يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، يا دما فوارا ظل يفور، ويا نشيج الحق عبر العصور، عند أعتابك وقفت ألملم آثار جراح بين الباب والجدار، منذ السقيفة والوجع الحسيني حرارته لاهبة، بركان حزنه في كل وقت يثور، يا وجعا موارا في العقل وفي القلب للآن يمور، ويا دما فوارا ليوم الثأر يفور. سلام على شيعة الحجة ابن الحسن العسكري، ورحمة الله وبركاته. يا حسين، البوصلة الفائقة التي لا تخطئ تشخيص الطريق وتعيين الاتجاهات أبدا، إذا ما أحسننا التعامل معها. الحلقة السابعة، فاصل ونلتقي. عرضت لكم في الحلقة الماضية والتي قبلها الأقوال الإبليسية والأقوال البتراء التي تنتشر في ساحة الثقافة الشيعية والعقائدية فيما يرتبط بشرح وتفسير وتعريف المشروع الحسيني، وإنما الحديث عن المشروع الحسيني لأن البرنامج أساسا جاء لشرح هذه القولة التي نرددها دائما: يا حسين. ووصلنا إلى هذه النتيجة من أن نصرتنا للحسين هي نصرة لمشروعه صلوات الله وسلامه عليه، ولا نستطيع أن ننصر مشروعه من دون أن نعرفه. ولذا عرضت لكم الأقوال الإبليسية التي لها من التأثير ما لها في الساحة الشيعية، بل حتى في أوساط المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. وعرضت لكم الأقوال البتراء سيتضح لكم مقصودي، لماذا أصف هذه الأقوال والتي يتبناها كبار مراجع الشيعة من الأموات والأحياء ويربون الناس عليها، يربون الشيعة عليها، وهي أقوال بتراء. سيتضح لكم مقصودي حينما أشرح لكم المشروع الحسينية وفقا لمنطق الكتاب والعترة. وعدتكم في ختام الحلقة الماضية أن أتناول في هذه الحلقة حسين المرجعية الشيعية المعاصرة وبنحو خاص في النجف وحتى في المناطق والبلدان الأخرى لأنها تتبع النجف، وحينما أتحدث عن النجف إنني أتحدث عن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية والتي على رأسها كبار مراجع الشيعة. وعدتكم أن أعرض في هذه الحلقة حسين المرجعية الشيعية المعاصرة، وقد قلت حينها في نهاية الحلقة الماضية من أنني أتبرأ منه ابتداء، مرادي ابتداء قبل أن أتناول التفاصيل في هذه الحلقة. إنني سأتكلم وبالوثائق، سأتكلم لا بحسب الظنون والاحتمالات. أفضل من يمثل المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في النجف، أفضل من يمثلها في الحديث عن الحسين وعن مشروعه الذي يلقبونه هم بعميد المنبر الحسيني، أعني الشيخ الوائلي رحمة الله عليه. هذا هو الناطق الرسمي باسم المرجعية الشيعية العليا في الحديث عن الحسين وعن مشروعه الحسيني، لأن المرجعية الشيعية العليا تتبنى مدرسة الشيخ الوائلي، تتبناها بشكل كامل، ولذا الفضائيات التابعة لهذه المرجعية الشيعية لا تنفك في ليلها ونهارها من عرض مجالس الشيخ الوائلي، والأجواء المحيطة بالمرجعية الشيعية كلها تتحرك بهذا الاتجاه، والمرجعية نفسها تطالب الخطباء أن يقتدوا وأن يسيروا بمسيرته الفكرية والخطابية، وهكذا يدربون الخطباء الصغار الجدد. هذا هو الواقع كما هو، ولذا سأعرض لكم حسين المرجعية الشيعية المعاصرة مثلما يعرضها ناطقهم الحسيني الرسمي، أعني الشيخ الوائلي رحمة الله عليه. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أشرع في المقصود. نبدأ من هنا. رجاء الكنترول أعرض لنا الوثيقة رقم 37 من مجموعة وثائق الشيخ الوائلي رحمة الله عليه من برنامج الكتاب الناطق، الوثيقة رقم 37.
خلافة الخلفاء الراشدين هي واقع تاريخي قائم، والخلفاء الراشدون من الصحابة ومن الصحابة الكرام، ولهم إنجازاتهم. وعندما وصلوا إلى الحكم ووصلوا إلى تسنم ذروة الخلافة، بايعهم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وفي نفس الوقت اندمج في المصلحة العامة للمسلمين، وساعد ووقف وأرسل أبناء للجهاد وللقتال في جيوش المسلمين ومع جيوش المسلمين.
أكذوبة واضحة، فإن أمير المؤمنين لم يرسل أحدا من أبنائه إلى الجهاد وإلى القتال. إني أبرأ من هذا الكذب إلى إمام زماننا، وهذا الكذب تريد المرجعية الشيعية من الشيعة أن يعتقدوا به، والشيعة أحرار هذه عقائد، يريدون أن يعتقدوا بهذه الأكاذيب التي يتفوه بها الشيخ الوائلي، والمرجعية يبدو أنها راضية عن ذلك ومعتقدة بذلك. هذه أكاذيب لا دليل عليها في كتب أهل البيت، ولا في حديثهم، ولا في رواياتهم أبدا. من هنا نبدأ، فإن المشروع الحسينية لا نستطيع أن نفهمه من دون أن نفهم شخصية سيد الشهداء ولو إلى حد ما. وها نحن نعرض بين أيديكم حسين المرجعية الشيعية المعاصرة. أنا لا أريد أن أفرض عليكم رأيي، إنما أبين رأيي، وأنتم أحرار ربما تقبلون أنتم بمثل هذا الكلام. أنا أعرض ما تتبناه المرجعية الشيعية العليا في النجف، فهي تتبنى مدرسة الشيخ الوائلي بشكل كامل، وإلا يجب عليها أن تبين للشيعة، خصوصا وهي تحثهم على التمسك بمنهج الشيخ الوائلي، عليها أن تبين لهم ما هو الموافق للعترة وما هو المخالف، وإلا فهذا تضليل للشيعة إذا لم تكن المرجعية الشيعية. تبين الأمر على الأقل لمقلديها. لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، وإنما رجاء أعرض لنا الوثيقة 71 من مجموعة وثائق الشيخ الوائلي من برنامج الكتاب الناطق. في هذه الوثيقة يتحدث الشيخ الوائلي عن مشاركة سيد الشهداء في فتوح أفريقيا وفي فتح طبرستان في إيران، وكذلك شارك في الجيش الذي وجهه معاوية إلى القسطنطينية، وكان تحت قيادة يزيد، فكان الحسين يقاتل تحت قيادة يزيد. كذب في كذب وهراء في هراء، هذا هو حسين المرجعية الشيعية المعاصرة. إني أبرأ إلى صاحب الأمر من حسين يقاتل في جيوش الضلال وفي جيوش السقيفة ويقاتل تحت راية يزيد، إنه حسين المرجعية الشيعية العليا في النجف. إذا لم يكن الأمر كذلك فعلى المرجعية أن تنبه الشيعة إلى هذه الأكاذيب. إذا كانت تعتقد بأنها أكاذيب ولا تنبه الشيعة على الأقل أن تنبه مقلديها، فذلك يقدح في عدالة المرجعية، بل إنه يضربها في الصميم وهي تسكت عن العقائد الضالة وعن الافتراءات والأكاذيب على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. اعرضوا لنا الوثيقة 71.
وقف الحسين يحمل جراحه في 3 وقائع متتالية دفاعا عن حمى المسلمين حتى سقى شجرة الحق. الدفعة الأولى في 26 من الهجرة عندما نزل الحسين في فتوح إفريقيا يسكب دماء في ثرى الفتوح ليروي شجرة الحق، ورجع وعليه أوسمة من الجراح، ونزل إلى القتال 30 في فتوح طبرستان وسكب من دماء وحمل على جسده أوسمة إضافية وسقى شجرة الحق، ونزل 49 في فتح اسطنبول وقاتل مع المسلمين ورجع يحمل أوسمة من الجراح، ووقف في مثل هذه الليلة يعد يده لتقطع ويعد رقبته لتستقبل سهما ثم ليهبط الدم ثم ليحمله الحسين وليضعه في أصل شجرة الحق.
يقارن بين موقف سيد الشهداء في الطفوف وبين هذه الأكاذيب، هكذا تفهم المرجعية الشيعية العليا المعاصرة في النجف المشروعة الحسيني. عاشوراء وكربلاء بكل خصوصيتها يجعلها الشيخ الوائلي في موازاة هذه الأكاذيب. حتى لو تنزلنا وقلنا إن هذه الأكاذيب حقائق، من أن الحسين شارك في فتح أفريقيا وشارك في فتح طبرستان وذهب للقتال تحت راية يزيد في فتح القسطنطينية، هو لم يشر إلى اسم يزيد ولكنه ذكر السنة 49 في كتب التاريخ الجيش الذي تحرك باتجاه القسطنطينية 49 كان تحت إمرة يزيد ابن معاوية، هذا موجود في كتب التاريخ والقضية معروفة جدا. على سبيل المثال، مثلا هذا الكتاب الإمام الحسين لعبد الله العلايلي، دار مكتبة التربية بيروت، ألف وتسعمية وستة وثمانين ميلادي، صفحة 340. ماذا يقول العلايلي؟ وهذا الكتاب من مصادر خطباء النجف ومن الكتب التي كان يمتدحها السيد محمد باقر الصدر. لذا تلامذة السيد محمد باقر الصدر يعودون إلى هذا الكتاب، كتاب عبد الله العلايلي. مشكلة الشيعة في افتقارهم للأسلوب الأدبي في الكتابة والخطابة، وهذا واضح. أعجب بسيد قطب بسبب كتابته الأدبية، قطعا ليس بهذا السبب فقط، ولكن الكتابة الأدبية التي تفتقر إليها النجف بسبب عدم فصاحة وبلاغة مراجع النجف، وبسبب الضعف الواضح في هذه الجهة، كان هناك إعجاب بهذا الكتاب أيضا، لأن العلايلي يمتلك أسلوبا أدبيا جميلا. هذه قضية واضحة، هذه الفضائيات أمامكم، وهذا الإنترنت، وهذه المكتبة الشيعية، وهؤلاء مراجعنا الذين لا يحسنون أن يتكلموا سطرين بشكل أدبي رفيع سليم. القضية واضحة، لا أريد أن أعرض الوثائق على كلامي. اليوتيوب مشحون بالمقاطع وبالضعف الأدبي وبالعي الخطابي الواضح. الآن الفضائيات تنقل لكم حديث الخطباء، وأنتم لاحظوا وراقبوا ودققوا ماذا يقول عبد الله العلايلي في صفحة 340 عند قسطنطينية. ذكر ابن عساكر، ابن عساكر الشافعي، ذكر ابن عساكر أن الحسين وفد على معاوية وتوجه غازيا إلى القسطنطينية في الجيش الذي كان أميره يزيد بن معاوية، وهي الغزوة الثانية، الغزوة الثانية التي كانت باتجاه القسطنطينية. هذا الكلام ذكره عبد الله العلايلي، وهذا الكتاب من مصادر الشيخ الوائلي ومن مصادر خطباء المنبر. العلايلي ذكر هذا عن ابن عساكر، من أن الحسين قاتل تحت راية يزيد في الغزوة الثانية لفتح القسطنطينية، وذلك كان في سنة 49 للهجرة، وهو التاريخ الذي ذكره الشيخ الوائلي. رجاء أعيد بث الوثيقة.
وقف الحسين يحمل جراحه في 3 وقائع متتالية دفاعا عن حمى المسلمين حتى سقى شجرة الحق. الدفعة الأولى في سنة 26 من الهجرة، عندما نزل الحسين في فتوح إفريقيا يسكب دماء في ثرى الفتوح ليروي شجرة الحق، ورجع وعليه أوسمة من الجراح، ونزل إلى القتال سنة 30 في فتوح طبرستان وسكب من دماء وحمل على جسده أوسمة إضافية وسقى شجرة الحق، ونزل سنة 49 في فتح اسطنبول وقاتل مع المسلمين ورجع يحمل أوسمة من الجراح، ووقف في مثل هذه الليلة يعد يده لتقطع ويعد رقبته لتستقبل سهما ثم ليهبط الدم ثم ليحمله الحسين وليضعه في أصل شجرة الحق.
هل القضية تحتاج إلى تعليق من أن الشيخ الوائلي يساوي بين موقف سيد الشهداء في كربلاء وبين موقف سيد الشهداء وهو يقاتل تحت راية يزيد في القسطنطينية وهي أكذوبة أكذوبة لا عين ولا أثر لهذه المعلومة عند آل محمد ولا حتى في المصادر السنية الكثيرة والمشهورة. هذا الكلام ذكره ابن عساكر ونقله عبد الله العلايلي. وهنا اقتطفه وأخذه الوائلي وفرع ما فرع عليه وقال: وحينما أشكل على الشيخ الوائلي من أنك كيف تقول الحسين يقاتل تحت راية يزيد، فانبرى يدافع عن هذه القضية من أن الحسين قاتل في فتح القسطنطينية ولكن ليس تحت راية يزيد وإنما تحت راية سفيان ابن عوف، وهي أكذوبة أخرى. ترقيع أكذوبة بأكذوبة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه الشيخ الوائلي عن هذه القضية.
ترى كثير من الناس ما يدري أن الحسين كان إلى مشاركة ضخمة في الفتوحات السابقة الإسلامية. أولا سنة 26 من الهجرة الحسين اشترك في فتوح إفريقيا، نعم فتوح إفريقيا كان أحد القواد بها الإمام الحسين سلام الله عليه إلى جانب أخيه الإمام الحسن، اشترك في فتوح إفريقيا والجيش استنجد به لأن هذا القائد اللي ودوه أيام عثمان يقاتل استنجد بالمدينة، قالهم ترى أنا مو قادر، هاي إفريقيا مملوءة وكل اللي بيها شجعان ومو قادرين نوصل إلى نتيجة، فأردف بجماعة من الصحابة ومنهم الحسين سلام الله عليه. نعم طلع إلى فتح إفريقيا واشترك وجرى الفتح على يديه. هذه واقعة. الواقعة الثانية اللي قاتل بيها حسين سلام الله عليه طبرستان، منطقة طبرستان أيضا كان أحد القوات بها الحسين، شارك بالمعركة مشاركة فعالة وحمل لواء قيادة وقاتل ورجع بعد أن تم الفتح. المعركة الثالثة ياهو القسطنطينية يعني اسطنبول، الحسين سلام الله عليه في سنة 28 طلع إلى فتح اسطنبول، العفو 48 طلع إلى فتح اسطنبول. لما طلع إلى فتح اسطنبول كان منه القائد، قائد الجيش سفيان ابن عوف. زين سفيان ابن عوف، ولذلك الحديث النبوي الوارد أن هذا الجيش مغفور له الذي يغزو القسطنطينية، أول جيش يغزوها مغفور له. اجى التاريخ صار يلعب لعبته، اول جيش كان بقيادة من؟ قيادة سفيان ابن عوف، وهذا هو اللي طلع به الحسين وقاتل. من بعد صارت معركة بعد سنتين، شنو هاي المعركة؟ ايضا بالقسطنطينية لاكمال فتحها طلع بها جيش، الجيش لما وصل اصابته حمى، صار عنده مرض وصار عنده حمى. زين قال معاوية كتب إلى ابن يزيد قال التحق بالجيش أنت ولي عهد، وإذا طلعت تقود الجيش هذا إلى تأثير على معنويات الجيش، روح اطلع قاتل. هذا كان وين قاعد؟ في دار ملذات على عادته. لما وصل إلى الخبر أنشأ يقول، التفت إلى أبياته يقول: ما إن أبالي بما لاقت جموعهم بالفرقدون، فرقدون يعني اسطنبول، ما إن أبالي بما لاقت جموعهم بالفرقدون من حمى ومن شومي، إذا اتكأت على الأنماط مرتفقا بدير مران عندي أم كلثوم. كانت عنده جارية تغنيه، وما يتبع الغناء هم كل يمه، ومتكئ على الأنماط، الأنماط الوسائد، مرتفق حاطها مرفقة إليها أترفق بها تحت مرفقي، يقول ما يهمني دول يصيبهم مرض يصيبهم حمى. تالي أجبر معاوية التحق. فيجي بعض المؤرخين يقول شون انتو تشكلون يزيد هالشكل؟ يزيد كان النبي شهد له بأن مغفور له. لا، أول جيش مونة، لا 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 تقرب الحقائق. أول جيش كان بقيادة سفيان بن عوف، شوف ابن خلدون، شوف الطبري، وشوف الجماعة اللي يرون الرواية. طيب
أريد أن أقف عند شيخنا أبي سمير الوائلي رحمة الله عليه. أولا، أم كلثوم ما هي بجارية عند يزيد؟ إنها زوجته، أم كلثوم بنت عبد الله بن عامر، هي زوجة يزيد. يزيد عنده جواري، ولكن أم كلثوم التي أشار إليها في أبياته هي زوجته بنت عبد الله بن عامر. هذا أولا. وثانيا، الشيخ الوائلي هنا ذكر من أن الواقعة كانت سنة 48، وفي الوثيقة المتقدمة ذكر من أنها كانت سنة 49، وهذا خلاف بين المؤرخين، فهم يذكرون هذه الواقعة مرة في سنة 48 ومرة في سنة 49. أما الأحاديث عن رسول الله في مدح الجيش الذي يغزو القسطنطينية فهي في جملة الأكاذيب والافتراءات على رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن الشيخ الوائلي يعتقد بها في الوقت الذي يضعف ويشكك بأحاديث العترة الطاهرة، ويصف تفسير الإمام الحجة للآية كاف هاء يا عين صاد بأنه كلام صادر من عجوز مخرفة، وسأعرض لكم ذلك بعد قليل. الشيخ الوائلي ذكر في آخر حديثه مصادر، وأرجعنا إلى هذه المصادر التي تتحدث عن هذا الموضوع، تتحدث عن موضوع أن الحسين قاتل في القسطنطينية وقاتل في جيش سفيان بن عوف والتفاصيل التي أشار إليها. فذكر مصدرين واضحين ثم قال وجماعة. المصدر الأول الذي ذكره هو مقدمة ابن خلدون، وهذه هي المقدمة، مقدمة ابن خلدون، هذه الطبعة طبعة الدار الذهبية القاهرة، عبد الرحمن ابن خلدون توفي سنة 808 للهجرة، وكتابه هذا مشهور. هذا الكتاب خلي من هذا الكلام الذي تحدث عنه الشيخ الوائلي. هذا الكتاب طالعته وقرأته قبل أكثر من 30 سنة، لكنني بالمجمل أتذكر ما في هذا الكتاب، فلا أتذكر أن شيئا من هذا القبيل قد ذكره ابن خلدون عن أن الحسين في جيش سفيان بن عوف وقاتل في فتح القسطنطينية زمان معاوية، لا أتذكر هذا. فعدت بعد أن سمعت الشيخ الوائلي أتفحص وأبحث في هذا الكتاب، فلا وجدت لا عينا ولا أثر. ثم بعد ذلك تفحصنا الكتاب عن طريق الكمبيوتر بحثا عن مثل هذه الحادثة، ولا وجود لها، لا ذكر لهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. القضية أساسا هي كذب، والترقيع بكذب، والإرجاع إلى مصادر هي خلية منها، كذب في كذب مع جهل وأوهام. هكذا تريد المرجعية الشيعية العليا، تريد أن تثقف الشيعة ثقافة حسينية خالصة. هذا هو كتاب المقدمة لابن خلدون، وإذا وجد أحد منكم شيئا أتمنى أن يخبرني بذلك، فإنني أطلب الحقيقة وإن كانت القضية أكاذيب في أكاذيب. أساسا الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يذهب لا إلى أفريقيا ولا إلى طبرستان ولا إلى القسطنطينية، هذه أكاذيب وأكاذيب وأكاذيب، إنها الأكاذيب التي تريد المرجعية الشيعية العليا في النجف أن تروج بين الشيعة من طريق المنابر الحسينية التي تسمى هكذا البتراء. ما هو هذا الواقع الذي بين أيدينا؟ المصدر الثاني الذي أشار إليه الشيخ الوائلي تأريخ الطبري، هذا هو تأريخ الطبري. هذا هو الجزء الثالث من تأريخ الطبري، دار صادر بيروت، الطبعة الثانية 2005 ميلادي، صفحة 967، على الاحتمالين ما جرى في سنة 48، فلا يوجد أي ذكر لهذا الموضوع. راجعوا تاريخ الطبري على الاحتمالين، باعتبار أن بعض المؤرخين تحدثوا عن جيش تحرك من الشام باتجاه القسطنطينية، البعض ذكروا سنة 48 والبعض ذكروا سنة 49. الطبري إمام المؤرخين عند المخالفين، المتوفى سنة 310، ابن خلدون متوفى سنة 808 للهجرة، الطبري متوفى سنة 310 للهجرة. سنة 48 لم يذكر شيئا عن هذا الموضوع أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. سنة 49 في جملة أحداثها ماذا قال؟ وفيها كانت غزوة يزيد ابن معاوية الروم حتى بلغ قسطنطينية، ومعه ابن عباس وابن عمرو، ابن عمرو بن العاص وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري، ولا يوجد ذكر للحسين أساسا، لا من قريب ولا من بعيد. هذا الذي جاء في أحداث سنة 49، هذا هو تاريخ الطبري. هذه الظاهرة في أحاديث الشيخ الوائلي، الإرجاع إلى المصادر الخاطئة، نقل الأقوال غير الصحيحة، هذه القضية أنا أسمعها منه في أكثر مجالسه. أنتم مضحوك عليكم، هذه الكتب راجعوها، هذه الكتب موجودة في المكتبات، يمكنكم أن تراجعوها. ألم يرجعنا إلى مقدمة ابن خلدون؟ هذه مقدمة ابن خلدون، إذا وجدتم شيئا خبروني وأنا سأعود وأعتذر. قطعا أعتذر لا عن أصل الموضوع، أصل الموضوع هو أكاذيب على سيد الشهداء، وإنما أعتذر عن هذه الجزئية من أن المعلومة موجودة في مقدمة ابن خلدون، من أن المعلومة موجودة في تاريخ الطبري. أنا متأكد لا وجود للمعلومة لا في مقدمة ابن خلدون ولا في تاريخ الطبري، وهذه المصادر بين يدي. ثم ماذا قال؟ قال وجماعة، أنا سأعيد بث الوثيقة عليكم، رجاء مرة أخرى أعيد بث الوثيقة.
ترى كثير من الناس ما يدري أن الحسين كان إلى مشاركة ضخمة في الفتوحات السابقة الإسلامية. أولا سنة 26 من الهجرة الحسين اشترك في فتوح إفريقيا، نعم فتوح إفريقيا كان أحد القواد بها الإمام الحسين سلام الله عليه إلى جانب أخيه الإمام الحسن، اشترك في فتوح إفريقيا والجيش استنجد به، لأن هذا القائد اللي ودوه أيام عثمان يقاتل استنجد بالمدينة، قالهم ترى أنا مو قادر، هاي إفريقيا مملوءة وكل اللي بيها شجعان ومو قادرين نوصل إلى نتيجة، فأردف بجماعة من الصحابة ومنهم الحسين سلام الله عليه. نعم طلع إلى فتح إفريقيا واشترك وجرى الفتح على يديه. هذه واقعة. الواقعة الثانية اللي قاتل بيها حسين سلام الله عليه طبرستان، منطقة طبرستان أيضا كان أحد القواد بها الحسين، شارك بالمعركة مشاركة فعالة وحمل لواء قيادة وقاتل ورجع بعد أن تم الفتح. المعركة الثالثة ياهو القسطنطينية، يعني اسطنبول، الحسين سلام الله عليه في سنة 28 طلع إلى فتح اسطنبول، العفو 48 طلع إلى فتح اسطنبول. لما طلع إلى فتح اسطنبول كان منه القائد، قائد الجيش سفيان ابن عوف، زين سفيان ابن عوف، ولذلك الحديث النبوي الوارد أن هذا الجيش مغفور له الذي يغزو القسطنطينية، أول جيش يغزوها مغفور له. اجى التاريخ صار يلعب لعبته، اول جيش كان بقيادة من؟ قيادة سفيان ابن عوف، وهذا هو اللي طلع به الحسين وقاتل. من بعد صارت معركة بعد سنتين، شنو هاي المعركة؟ ايضا بالقسطنطينية لاكمال فتحها طلع بها جيش، الجيش لما وصل اصابته حمى، صار عنده مرض وصار عنده حمى، زين قال معاوية كتب إلى ابن يزيد قال له التحق بالجيش أنت ولي عهد، وإذا طلعت تقود الجيش هذا إلى تأثير على معنويات الجيش، روح اطلع قاتل. هذا كان وين قاعد؟ في دار ملذاته على عادته. لما وصل إلى الخبر أنشأ يقول، التفت إلى أبياته يقول ما إن أبالي بما لاقت جموعهم بالفرقدونة، فرقدونة يعني اسطنبول،
ما إن أبالي بما لاقت جموعهم بالفرقدون من حمى ومن شوم إذا اتكأت على الأنماط مرتفقا بدير مران عندي أم كلثوم. كانت عندها جارية تغنيه وما يتبع الغناء هم كل يمه ومتكع على الأنماط، الأنماط الوسائد مرتفق حاطها مرفقة إليها أترفق بها تحت مرفقي، يقول ما يهمني دول يصيبهم مرض يصيبهم حمى. تالي أجبر معاوية التحق. فيجي بعض المؤرخين يقول شون انتو تشكلون يزيد هالشكل؟ يزيد كان النبي شهد له بأنه مغفور له. لا أول جيش مون، لا 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 تخرب الحقائق. أول جيش كان بقيادة سفيان بن عوف. شوف ابن خلدون، شوف الطبري، وشوف الجماعة اللي يرون الرواية. طيب
للفائدة في مقدمة ابن خلدون بحسب الطبعة التي أشرت إليها في صفحة 356 هناك حديث عن فتح القسطنطينية ومدح لفاتحها ولجيشه، فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. الحديث يتحدث عن إمام زماننا لا بحسب استنتاجي، بحسب المؤلف، فهو يقول والذي يهلك قيصر وينفق كنوزه في سبيل الله هو هذا المنتظر، المنتظر الفاطمي حين يفتتح القسطنطينية، فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. هذا الكلام صفحة 356 وجاء في الباب الذي عنونه المؤلف بهذا العنوان، فصل في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك. الفاطمي الذي يحكم الأرض في آخر الزمان. فذكر حديثا من جملة الأحاديث التي ذكرها ابن خلدون فيما يرتبط بفتح القسطنطينية. هذا كل ما جاء في مقدمة ابن خلدون، ولا يوجد ذكر للذي تحدث عنه الشيخ الوائلي من أن الحسين قاتل في جيش يقوده سفيان ابن عوف. حتى الأبيات التي تلاها المشهور في كتب التأريخ من حمى ومن مومي وليس من حمى ومن شومي، وهو الأليق بالحادثة التأريخية، الحمى الحمى، وأما الموم فهو الوباء، الوباء الذي يحل بجموع الناس بالناس كلهم يقال له الموم. فأبيات يزيد التي أشار إليها وذكرها الشيخ الوائلي من حمى ومن شومي الموجودة في المصادر من حمى ومن مومي، هو قال مقدمة ابن خلدون تاريخ الطبري وجماعة، قطعا هو يشير إلى المصادر الرئيسة. من المصادر التأريخية الرئيسة والقديمة التي يعود إليها المؤرخون، إنني لا أتحدث عن المؤرخين الذين يفكرون بالعقلية الناصبية، فهم يعدون المسعودي المؤرخ المسعودي يعدونه من الرافضة، ولذا يحذرون أتباعهم من الرجوع إلى كتبه. المسعودي في بداياته من النواصب، في آخر عمره صار شيعيا، لكن الكتب التي كتبها كتبها أيام نصبه، حاول أن يصحح البعض منها ولكنه لم يتمكن من تصحيح كل كتبه. وكتابه المشهور مروج الذهب كتبه أيام نصبه، ثم عاد كي يصححه فصحح جانبا منه، ولكن الأعم الأغلب بقي على الحالة الأولى. الطبري متوفى سنة 310، ابن خلدون 808، المسعودي متوفى سنة 346 للهجرة. وإنما قيل له المسعودي لأنه من المعروف أنه من أنسالي ومن أحفادي الصحابي المعروف عبد الله بن مسعود، هكذا يقولون. هذا هو الجزء الثالث من مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي، دار الفكر. وهذه الطبعة التي حققها سعيد محمد اللحام، 2005 ميلادي. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 32 فماذا نقرأ؟ في صفحة 32 في تأريخ سنة 45، المؤرخون يختلفون في التواريخ، تحت عنوان غزوة الرادفة واستشهاد أبي أيوب الصحابي المعروف، وقبره موجود عند اسطنبول التي هي القسطنطينية. فماذا يقول المسعودي؟ وقد كان معاوية أغزى في هذه السنة سفيان بن عوف العامري، أغزاه يعني أمره بالغزو. وقد كان معاوية أغزى في هذه السنة سفيان بن عوف العامري وأمره أن يبلغ الطوانة، والطوانة هي القسطنطينية، فأصيب معه خلق من الناس، فعم الناس الحزن بمن أصيب بأرض الروم، وبلغ معاوية أن يزيد ابنه لما بلغه خبرهم وهو على شرابه مع ندمائه قال أهون علي بما لاقت جموعهم يوم الطوانة من حمى ومن موم، إذا اتكأت على الأنماط مرتفقا بدير مران عندي أم كلثوم، فحلف عليه ليغزون وأردف به سفيان، فسميت هذه الغزات غزات الرادفة، وبلغ الناس فيها إلى قسطنطينية، وفيها مات أبو أيوب الأنصاري ودفن هناك على باب القسطنطينية. واسم أبي أيوب خالد ابن يزيد، وقد قيل إن أبا أيوب مات في سنة 51 غازيا مع يزيد، إلى آخر كلامه. المؤرخون يختلفون في التواريخ ويختلفون في التفاصيل، ولكن لا ذكر للحسين في كل هذه المصادر. هذا مروج الذهب، وهذا الكامل في التاريخ، هذه أهم مصادر التاريخ. شيخ الوائلي ماذا قال؟ قال مقدمة ابن خلدون، هذه مقدمة ابن خلدون، قال تأريخ الطبري هذا تأريخ الطبري. قال وجماعة أشهر المؤرخين هؤلاء هم، هذا هو المسعودي وهذا الكامل في التأريخ لابن الأثير المتوفى سنة 630 للهجرة، وهذا هو الجزء الثالث دار الكتب العلمية الطبعة الرابعة 2006 ميلادي صفحة 314. ثم دخلت سنة 49 سنة 49 ذكر غزوة القسطنطينية. ماذا قال في هذه السنة؟ وقيل سنة 50 سير معاوية جيشا كثيفا إلى بلاد الروم للغزاة، وجعل عليهم سفيان ابن عوف وأمر ابنه يزيد بالغزاة معهم، فتثاقل واعتل فأمسك عنه أبوه، فأصاب الناس في غزاتهم جوع ومرض شديد، فأنشأ يزيد يقول ما إن أبالي بما لاقت جموعهم بالفرقدونة من حمى ومن مومي، إذا اتكأت على الأنماط مرتفقا بدير مران عندي أم كلثوم، وأم كلثوم امرأته وهي ابنة عبد الله ابن عامر. وهذا الأمر مذكور في العديد من كتب التاريخ. ويستمر في الحديث ثم رجع يزيد والجيش إلى الشام، وقد توفي أبو أيوب الأنصاري عند القسطنطينية فدفن بالقرب من سورها فأهلها يستسقون به، وهذا من سوء توفيقه أن يقتل تحت راية يزيد بن معاوية، وكان قد شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله، وشهد صفين مع علي وغيرها من حروبه، وبعد ذلك يقتل تحت رايات معاوية ويزيد. وليس من ذكر لوجود الحسين صلوات الله وسلامه عليه لا تحت راية سفيان بن عوف ولا تحت راية يزيد بن معاوية، وهذه أكاذيب. هكذا تريد المرجعية الشيعية العليا في النجف، تريد أن تثقفكم بهذه الثقافة التي كلها كذب وافتراء وجهل وتجهيل. هذا تسطيح وكذب وجهل مركب، الحكاية طويلة. ماذا كان يقول الشيخ الوائلي وهو يتحدث عن فتح أفريقيا؟ كذب على الإمام الحسين وكذب على الإمام الحسن وكذب علينا، قطعا هو لا يقصد ذلك، وإنما هو جهله، جهله المركب وثقافته الناصبية واعتداده الفارغ والكاذب بنفسه. وإلا هذه الكتب وهذه المصادر وكلها تتحدث عن جهل الرجل وعن جهل المرجعية التي تريد من الشيعة أن يتبعوا هذا الجهل وهذه الأكاذيب. فماذا قال؟ قال من أن الإمام الحسين كان من القواد في أفريقيا ومعه أيضا الإمام الحسن، وهذه أكاذيب أيضا على الإمام الحسن. وماذا قال؟ وجرى الفتح على يديه، لأنه هو الذي كان قائدا. والله هذه أكاذيب، هذه أكذوب، لا في كتب الشيعة ولا في كتب السنة. أنا أتحدى الذين يدافعون عن المرجعية الشيعية في دفاعها عن الشيخ الوائلي ويعبدون الشيخ الوائلي ويصنمون، أن يأتوني بمصدر واحد من مصادر النواصب يقول من أن الإمام الحسين قد فتحت أفريقيا تحت قيادته مثل ما يقول الشيخ الوائلي. أكاذيب، يضحكون عليكم. ونفس الشيء حينما تحدث عن طبرستان فيقول من أن الحسين حمل لواء قيادة وقاتل ورجع بعد أن تم الفتح. وأيضا ذكر من أن الأفارقة كانوا كثيرين، ولذلك الجيش الذي ذهب لفتح أفريقيا استنجد بالحسيني صلوات الله وسلامه عليه. ألم يقل هذا الكلام؟ هذا الكلام في أي مصدر؟ والله لا وجود له. نعم، هو استنجد بالخليفة، بخلفاء السقيفة في المدينة، لم يستنجد بالحسيني صلوات الله وسلامه عليه. كل هذه أكاذيب، أكاذيب في أكاذيب. أنا ما عندي وقت، وإلا لأعدت عليكم المقطع كي تتأكدوا من هذه الأكاذيب. هناك كتاب معروف عند المتخصصين في بحوث الفتوحات الإسلامية بمثابة معجم للفتوحات الإسلامية، هذا هو الكتاب، الفتوحات الإسلامية، تأليف أحمد بن زين دحلان، هذا هو الجزء الأول، دار صادر بيروت، وهذه الطبعة الثالثة 2009 ميلادي. أحمد بن زين دحلان المتوفى سنة 1304 للهجرة، عرف باختصاره للموسوعات، السيرة المعروفة بالسيرة النبوية، وهي مشهورة في الوسط السني لأحمد بن زين دحلان، جعلها مختصرا من كل كتب السير النبوية عندهم. هذا الكتاب اختصر فيه جوامع كتب التاريخ، هذه الكتب التي أشرت إليها، والبقية الباقية، استخرج كل الفتوحات التي تسمى بالفتوحات الإسلامية، والكتاب هكذا عنوانه الفتوحات الإسلامية، ولخصها، فصار الكتاب بمثابة معجم للفتوحات الإسلامية. في صفحة 163 حين جاء عنوان القسطنطينية فجمع وبنحو مختصر كل المعلومات عن هذا الموضوع، ما يرتبط بالذي نتحدث عنه، هكذا جاء في سنة 49 وقيل 48 سير معاوية جيشا كثيفا إلى بلاد الروم للغزو، وجعل عليهم سفيان بن عوف الأزدي، وكان في الجيش عبد الله بن عباس وابن عمر وابن الزبير، في بعض الكتب وابن عمرو، فلربما الإشارة إلى ابن عمرو بن العاص، وإن كان يبدو الأدق والأمتن هو هذا ابن عمر، عبد الله ابن عمر، وكان في الجيش عبد الله بن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري ويزيد ابن معاوية، فأوغلوا في بلاد الروم. إذا كان يزيد ألا تكون الإمارة له والحكومة له في زمان أبيه وهو ولي العهد؟ فأوغلوا في بلاد الروم وحاصروا القسطنطينية، واقتتل المسلمون والروم قتالا شديدا، واستشهد أبو أيوب رضي الله عنه ودفن بالقرب من سورها. هذا كل شيء ذكره، لأنه لم يجد شيئا يتعلق بالحسين صلوات الله وسلامه عليه لذكره. وحتى لو ذكر ذلك فهذه كتب المخالفين، وما علاقتنا وما شأننا بكتب المخالفين؟ لماذا هذا الإصرار من المرجعية الشيعية العليا أن تعلمنا الحسين بنحو مشوه؟ لماذا؟ لماذا هذا الإصرار من الفضائيات أن تعلم الشيعة الحسين بالأكاذيب، وحينما يشكل على الأكاذيب يرقع الأمر بالأكاذيب أيضا، وحينما ينسبونها إلى المصادر هي بالأكاذيب أيضا لا وجود لها؟ لماذا؟ لماذا هذا الواقع الشيعي المهزلة؟ نذهب إلى فاصل. مثل هذه القضية توجد العشرات والعشرات، بل أكثر من العشرات، في مجالس ومنابر الشيخ الوائلي. أنا أخذت هذه القضية لأنها ترتبط بسيد الشهداء، ولأنني أريد أن أعرض بين أيديكم حسين المرجعية الشيعية العليا في النجف، والذي أبرأ منه تماما، لا أعرفه. هذا حسين الذي يتحدث عنه الشيخ الوائلي، لا أعرفه. هذا حسين أخرق. حسين الذي أعرفه، أعرف حسينا آخر تحدثني عنه الأحاديث من أنه في السماء أكبر شأنا منه في الأرض، هكذا تقول أحاديثهم وكلماتهم الشريفة، لأن عقولنا صغيرة جدا. وهؤلاء القوم يجعلون عقولنا بأحاديثهم هذه تافهة إلى أبعد حد في التفاهة والسخف. يكذبون على الحسين، يرقعون الأكاذيب بالأكاذيب، ثم بعد ذلك يرجعوننا إلى المصادر التي هم لا يعلمون ماذا فيها. لا أريد أن أسيء الظن بنية الشيخ الوائلي فأقول إنه عالم ومطلع على هذه الكتب ويعلم من أن القضية ما ذكرت، ولكنه يريد أن يكذب على الشيعة. أقول الرجل جاهل وليس مطلعا على التفاصيل، لأنه لا يعود إلى المصادر الأم، يقرأ في الكتب الفرعية. مثلما جئتكم بمثال كتاب عبد الله العلايلي الذي قرأت عليكم من فيما نقله عن ابن عساكر الشافعي في أن الحسين قاتل تحت راية يزيد، لو بحث في هذه المصادر وهي المصادر الأصلية عند المخالفين لما قال ما قال، إلا أنه يتبجح بأنه مطلع على المصادر ولذا يعيدكم. وأنتم جهال لا تعرفون شيئا مضحكة مسخرة، هذه هي الحقيقة من آخرها. تتفقون معي أو لا؟ إذا كان عندكم شيء آخر فبينوه على الأقل فيما بينكم وبين أنفسكم. وقفت طويلا عند هذه القضية كي أجعلها أساسا من أننا نتعلم الحسين بهذه الطريقة، بطريقة أكاذيب النواصب والترقيع بأكاذيب أخرى وبالجهل المركب وبالإرجاع إلى المصادر التي لا عين ولا أثر فيها. فنحن ما بين الأكاذيب والأكاذيب المركبة وما بين الجهل والجهل المركب، هكذا تريد المرجعية الشيعية العليا أن نتعلم وأن نعرف المشروع الحسيني. هنيئا للذين يسمون أنفسهم بخدام الحسين، هنيئا لهم بهذه المعرفة وبهذه الثقافة التي لا أدري كيف أحسدهم عليها، من أي جانب أحسدهم. رجاء أعرضوا الوثيقة رقم 72، لا داعي لأن أقول مرة أخرى من مجموعة وثائق الشيخ الوائلي من برنامج الكتاب الناطق. هذه الوثائق المرقمة هي كلها من مجموعة وثائق الشيخ الوائلي من برنامج الكتاب الناطق، وهو موجود على الإنترنت. وثيقة رقم 72 رجاء اعرضوها لنا، وهي تتحدث عن أن مقتل سيد الشهداء كان بأصابع أجنبية وكان لتمزيق وحدة المسلمين، وهو هراء من القول وضرب بالكامل للمشروع الحسيني، وكأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه كأنه شخصية هزيلة إلى هذا الحد، بحيث تجري عليه المخططات مثلما هم يريدون، ولم يكن هو الذي قد رسم برنامجا ووضع مخططا، وهو الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هو مصباح الهدى، هكذا مكتوب على العرش، فكيف لا يهتدي طريقه؟ ولكن هذا هو ضلال المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. اعرضوا لنا الوثيقة 72.
وعامل هذا المهم شوية اللي أشرح لك إياه الليلة إن شاء الله. شنو هو العامل؟ تنبه له. العامل وجود الإصبع الأجنبي لضرب مصادر الوحدة في تاريخ المسلمين. تنبه لي شوية. شلون يعني العنصر الأجنبي؟ الرجال يزيد وين تربى؟ يزيد تربى عند أخواله بني كلب، بنو كلب مسيحيين، زين. عاش يزيد ما بين النصاطرة، كانوا هم اللي يدرسوه، دراسته كلها بالأديرة على أيدي النصاطرة، وبعد معلمة ونديمة منه الأخطل الشاعر المعروف، المستشارين مالا منه اثنين، سرجون مشكل وسرجون ابن منصور ابن سرجون وزادان فروخ، نبالي لولا اثنين المستشارين مال هالدولة، هاي المؤسسة اللي كانوا يديرون شؤونه. الرجل تربى في هذا الجو.
هذا هو الجزء الثامن من كتاب الكافي الشريف. هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 153 رقم الحديث 202. هذا الحديث عن إمامنا الصادق يحدثنا فيه عن الصحيفة المشؤومة التي كتبها مجموعة من الصحابة. لا أريد أن أقرأ الحديث بكامله، فليس البرنامج معدا لشرح الأحاديث هذه، لكن في هذه الرواية المهمة جدا عن إمامنا الصادق، هذه الكلمة التي دائما أرددها في أحاديثي من أن الإمام الصادق قال: إذا كتب الكتاب قتل الحسين. أتعلمون أن هذه الكلمة ينقلها إمامنا الصادق عن رسول الله، ورسول الله ينقلها عن الله؟ هذا كلام الله، هذا كلام الله، وهذا كلام المرجعية الشيعية العليا في النجف التي يمثلها الشيخ الوائلي. إذا لم يكن هذا الكلام موافقا ومطابقا لرأي المرجعية الشيعية فعليها أن تبين الحقيقة أين، لأنها هي التي تأمر الخطباء بأن يسيروا على نفس خطى الشيخ الوائلي، ولأنها تأمر الفضائيات أن تشحن الجو الشيعي بفكر الشيخ الوائلي. هذا هو فكر الشيخ الوائلي الهزيل، يتحدث عن إصبع أجنبي، يتحدث عن أن قتل الحسين لتمزيق وحدة المسلمين، وكأننا نحضر في جلسة من جلسات مؤتمرات الوحدة الإسلامية، وهذا تحليل الخرط الذي سمعتموه أنتم. هذا الذي يقوله الله، يقوله رسول الله، يقوله إمامنا الصادق. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ وهكذا كان في سابق علم الله عز وجل الذي أعلمه رسول الله. يعني هذا الكلام من الله إلى رسول الله. وهكذا كان في سابق علم الله عز وجل الذي أعلمه رسول الله أن إذا كتب الكتاب قتل الحسين، إلى آخر الرواية. هذا المنطق الإلهي، وهذا هو منطق المرجعية الشيعية العليا. رجاء أن أعيد بث الوثيقة.
عامل هذا المهم شوية اللي أشرح لك إياه الليلة إن شاء الله. شنو هو العامل؟ تنبه له. العامل وجود الإصبع الأجنبي لضرب مصادر الوحدة في تاريخ المسلمين. تنبه لي شوية. شلون يعني العنصر الأجنبي؟ الرجال يزيد وين تربى؟ يزيد تربى عند أخواله بني كلب، بنو كلب مسيحيين، زين. عاش يزيد ما بين النصاطرة، كانوا هم اللي يدرسوه، دراسته كلها بالأديرة على أيدي النصاطرة، وبعد معلمة ونديمة منه الأخطل الشاعر المعروف، المستشارين مالا منه اثنين، سرجون مشكل وسرجون ابن منصور ابن سرجون، وزاد أنا فروخ نبالي، لولا اثنين المستشارين مال هالدولة، هاي المؤسسة اللي كانوا يديرون شؤونه. الرجل تربى في هذا الجو.
القضية واضحة لا تحتاج إلى تعليق. هناك حزمة من وثائق الشيخ الوائلي سأعرضها بشكل سريع لأنني لا أملك وقتا للتعليق عليها، وإنما أترك الأمر إليكم أنتم، حركوا عقولكم إلى متى تبقى عقولكم ميتة؟ حركوا عقولكم. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 70 التي يفتي فيها شيخنا الوائلي بهذه الفتوى الخطيرة من أن دم الحسين نجس حتى بعد شهادته، مع أن علماء المسلمين من الشيعة والسنة كثيرون من علماء السنة يقولون بهذا القول من أن المسلم إذا قتل في ساحة المعركة فإن دمه طاهر، إلا الحسين دماؤه نجسة حتى بعد استشهاده بحسب فتوى عميد المنبر الحسيني وبحسب منطق المرجعية. أنا لا أدري هل أن المرجع يوافق على هذا الذي أعلمه عن السيد السيستاني من أنه يقول دم الحسين نجس في حياته، هذا هو قوله الموجود في كتبه وقول بقية المراجع، لأنهم يقولون بنجاسة دم المعصوم. الذي أعلمه عن السيد السيستاني وعن بقية المراجع يقولون إن دم الحسين نجس في حال حياته، ولكنهم يفتون بأن الذين قتلوا في مواجهة داعش في المعركة يفتون بأن دماءهم طاهرة باعتبار أنهم شهداء في ساحة المعركة، فقطعا سيقولون عن دم الحسين بعد قتله أنه طاهر، إلا أن يتفقوا مع الشيخ الوائلي، وعليهم أن يبينوا جهل الشيخ الوائلي بالفقه الشيعي والسني من أن السنة أيضا يقولون من أن المسلم إذا ما قتل في ساحة المعركة فإن دمه طاهر، وهذا ما عليه أكثر جمهور علماء السنة بحسب ما مبين في كتبهم ومصادرهم. وإذا أردتم أن تعرفوا مصدرا يتحدث عن آراء المذاهب السنية المختلفة في هذه المسألة فعودوا إلى كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الأندلسي، عودوا وستجدون صدق كلامي لا كما أرجعنا الوائلي الناطق باسم المرجعية إلى هذه المصادر كذبا وزورا ودجلا. عودوا إلى بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الأندلسي، ستجدون التصريح الواضح من أن الكثير من علمائهم يقولون بطهارة دم المسلم إذا ما قتل في ساحة المعركة، إلا الحسين دماؤه نجسة. ونحن نخاطبه في زيارته وأشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيها وطهر حرمك. هذا الخطاب نقوله للحسين في حياته وبعد استشهاده، هذا الخطاب ليس خاصا بالحسين بعد استشهاده، ما هذا الخطاب نخاطب به إمام زماننا الآن أيضا نقول له من أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر يا بقية الله، طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أي أرض أنت فيها الآن، ما هذا الخطاب لآل محمد. لا شأن لي بمراجع الشيعة وهرائهم وسفاهاتهم حينما يقولون بنجاسة دماء المعصومين في حياتهم، لكنني لم أجد قولا لأحد منهم من أنهم قالوا بنجاسة دم الحسين إلا ما قاله الوائلي، ولكنهم يؤيدون الوائلي، يدافعون عن، ينشرون فكره في كل مكان في الوسط الشيعي. ألا يملكون غيرة على حسينا صلوات الله وسلامه عليه. الوائلي يتحدث عن نجاسة دمه الطاهر، وهم يحثون الشيعة على الالتزام بفكر الوائلي ويشوهون سمعتي أنا شخصيا لأنني أنتقد الوائلي لسوء أدبه ولسوء عقيدته مع آل محمد. أين هو موقفهم الديني والعقائدي؟ أنا لا قيمة لي، ليس مهما، ولكن هذه الملايين من الشيعة التي يغررون بها ويخدعونها، ألا يسألون أنفسهم أين هم من المسؤولية بين يدي إمام زمانهم حينما يعلمون الناس من أن حسينا نجس الدم؟ حسين هذا إنني أبرأ منه. لذلك قلت لكم منذ الحلقة الماضية من أنني سأعرض حسين المرجعية الشيعية في النجف العليا، وإنني أبرأ من حسينهم هذا، أبرأ إلى إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه، لأن حسينا الذي أعتقد به هو مصدر الطهارة. لا أقول إن دمه طاهر، حتى هذه العبارة أجدها فيها ما فيها من سوء الأدب. حسين هو أصل الطهارة وجوهر الطهارة قبل أن ينزل إلى الدنيا وبعد أن نزل إلى الدنيا، في حياته وحين استشهاده وفي كل نشأة من نشآته، هو عنصر الجمال والجلال والطهارة والنزاهة والقداسة. هذا هو حسين الذي أعرفه. أما حسين هذا الذي تريد المرجعية أن تعرفه لنا، فهذا حسين أخرق، لا أعتقد به، على الأقل من وجهة نظري. أنتم ماذا تقولون؟ هذا الأمر راجع إليكم. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 70.
حسين انقتل إلى 1340 سنة تقريبا، زين؟ هذه 1340 سنة شكثر جايين يقولون الشيعة ترى بيصلون عليها؟ ما تقول لي دم الحسين شنو هو؟ المحيط الأطلسي يعني؟ ما هالقد ما يخلص؟ ما تفهمني أنتوا هالعقلية هالذهنية؟ يعني واحد يتكلم من يحكي بإذنه ويحكي بعقله؟ ما غريب ولا غريب؟ ثم بعدين هذه كتبنا بين أيديكم كلها تقول بحرمة الدم، أن الدم نجس، زين؟ ما ممكن واحد عنده شيء يلطخ بدم ويسجد عليه، زين؟ أنتوا لما تجون تقولون أنها اللي أنبيها، لا، ما عندنا الشكل اللي أنبيها دم الحسين إطلاقا، ما يمهل المعنى.
سعد الأشعري رضوان الله تعالى عليه من كبار وجهاء وشيوخ قم، ومن أصحاب إمامنا الحسن العسكري، ورد إلى سامراء وعنده أسئلة. الإمام الحسن العسكري أمره أن يأخذ الأجوبة من إمام زماننا الحجة بن الحسن في أيام أبيه. فمن الأسئلة التي سألها سعد الأشعري: ما معنى كاف هاء ياء عين صاد؟ حدثه إمام زماننا بالمختصر بعد أن فصل له. بالمختصر قال له: كاف كربلاء، وهاء هلاك العترة، ويا يزيد ظالم الحسين، وعين عطش الحسين، وصاد صبر الحسين. فهذه رموز حسين، هذه رموز مشروعه، هذا هو مشروع الحسين بصيغته المرموزة في الكتاب الكريم. ماذا يقول عميد المنبر الحسيني عن تفسير صاحب الزمان عن القرآن الكريم في آياته المرموزة في حسين ومشروعه صلوات الله وسلامه عليه، إنه يقول: هذه أحاديث عجوز مخرفة بيدها مغزل. نستمع إلى الشيخ الوائلي، الوثيقة رقم 51.
اتشقت تلقالك فد مفسر يجي يقول لك كافها يا عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما أدري شنو، ويقوم يسطر لكم الحكي ما أدري لا، هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه ما أدري شلون البسيطة، يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل، عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
إمام حديثه حديث عجوز مخرفة أنا أبرأ منه، وحسين لا تنطبق عليه هذه الرموز أنا أبرأ منه، هذا حسين المرجعية الشيعية، هذا حسين الشيخ الوائلي، هذا حسينكم أنتم، أنتم الذين تسمون أنفسكم بخدام الحسين، هذا حسينكم. بالنسبة لي على الأقل أنا أبرأ من حسين هذا. الوائلي لا يقول قائل من أنه ربما شطح في الكلام، إنه يوثق الكلام وبسوء أدب أكثر في كتاب من كتبه تحت عنوان نحو تفسير علمي للقرآن، هذا هو الوائلي. منشورات دار سفينة النجاة صفحة 26 يشير إلى تفسير إمام زماننا كاف هاء ياء عين صاد، من أن الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد، والعين عطش الإمام الحسين، والصاد صبره. هذا النص الذي ذكره، ليس نصا دقيقا للرواية، المضمون في صفحة 27 يقول: ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء استهزاء، والياء يروى، والعين عي، العي هو العجز عن الحديث، والصاد صفصطائي، وصفصطائي كلمة سوقية لا تكتب بالصاد، المفروض أنها تكتب بالسين، ولكن يبدو أنه يجهل كتابتها لذلك جاء بها، وإلا فصفصطائي تكتب سفصطائي ولا تكتب بالصاد. فهو يسخر من تفسير الإمام الحجة، قطعا هو لا يعتقد بأن هذا التفسير هو تفسير الإمام الحجة، لكنه يعتقد بالروايات التي تحدثت عن أن النبي قال ما قال عن غزوة سفيان بن عوف، ويعتقد من أن الحسين قد قاتل في جيش معاوية، حتى إذا أردنا أن نقول من أن الحسين ما قاتل مع يزيد، ما هو هذا الجيش وجيش معاوية؟ ما الفارق بين يزيد وبين معاوية؟ تلك الأكاذيب هو يصدق بها. وبالمناسبة هي هذه الأكاذيب ضعيفة من وجهة نظر النواصب أنفسهم، وأحاديث الإمام الحجة الموجودة في كتبنا يسخر منها ويقول عن حديثه بأنه حديث عجوز مخرفة، وهنا يسخر من كلام الإمام الحجة ويقول: ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عي والصاد صفصطائي؟ إلى أن يقول: أجل، يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث. تفسير الإمام الحجة عبث، وتفسيرك أنت وكلامك أنت ليس بعبث. هذا المنطق من أين جاء به؟ هذا الرأي جماع بين ما قاله السيد الخوئي في معجم رجال الحديث عن تضعيفه لهذه الرواية، ونفس كلمات السيد الخوئي ينقلها. صحيح هو لم يصرح باسم السيد الخوئي، ولكنكم لو رجعتم إلى معجم رجال الحديث لوجدتم هذه الكلمة موجودة في معجم رجال الحديث حينما تحدث السيد الخوئي في ترجمة سعد الأشعري عن هذه الرواية، عن لقائه بالإمام الحجة وعن لقائه بالإمام الحسن العسكري، قال من أن هذه الرواية ضعيفة جدا يرويها مجاهيل. نفس الكلام هنا، هذه ترسل إرسالا يعني ضعيفة جدا أو يرويها مجاهيل فلا يمكن الركون إليها. القسم الآخر نقله عن تفسير الفخر الرازي، اذهبوا إلى تفسير الفخر الرازي في تفسير كاف هاء يا عين صاد، بعد أن يذكر بعضا من الروايات عن ابن عباس وغيره في تفسيرها بأسماء الله وصفاته، هو يعترض، ولكنه يعترض بأدب لا كما يفعل الوائلي هنا، يعترض على هذه الروايات بسوء أدب ووقاحة. وهذه الكلمات موجودة في تفسير الفخر الرازي، عودوا إلى هذه المصادر وستجدون كلامي صحيحا لا كالأكاذيب والجهل المركب الذي تحدث عنه الشيخ الوائلي، وحين رجعنا إلى المصادر لا وجدنا لا عينا ولا أثر. فماذا قال؟ لأنه تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه حقيقة أو مجازا، وهو يفضي إلى فتح باب لا يغلق من التحكم. هذا الكلام موجود بعينه وبنفسه وبمضمونه في تفسير الفخر الرازي. فانتقلنا بعد ذلك إلى الاستهزاء والسخرية بعد كلام السيد الخوئي وكلام الفخر الرازي الشافعي، انتقلنا إلى الاستهزاء بكلام إمام زماننا، ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عين والصاد صفصطائي، إلى أن يقول أجل يجب أن يصان، إلى أن يقول أجل يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث. حديث الإمام الحجة عبث، وحديث السيد الخوئي وحديث الفخر الرازي ما هو بعبث؟ يكون أساسا دافعا للاستهزاء والسخرية بكلام إمام زماننا. هذا هو الحسين الذي تريد أن تعرضه لنا المرجعية الشيعية العليا في النجف عن طريق ناطقها الرسمي الذي يحدث الشيعة عن الحسين وعن مشروعه؟ هو هذا. ماذا تقولون أنتم؟ رجاء أعيد بث الوثيقة.
أنت شقدت لقالك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما أدري شنو، ويقوم يسطر لكم الحكيم. لا، هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه المادشون البسيطة، يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزى العجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحامل الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
أعرضوا لنا الوثيقة رقم 5 وأنا ألفت أنظاركم، ألفت أنظار المتابعين لهذا البرنامج. لاحظوا تركيزه على تفسير الفخر الرازي، آخر شيء يأمر الشيعة بالرجوع إلى تفسير الفخر الرازي لأنه التفسير الأم والأصل بالنسبة لفكره. أعرضوا لنا الوثيقة رقم 5.
المفسرين اللي عندكم من عند اذا واحد عندكم عند الفخر الرازي زين او عند مجمع البيان او عند كتب التفاسير الكبيره بالذات خلي يرجع للفخر الرازي
لانه لا ياخذ شيئا الا من تفسير الفخر الرازي ثقافتكم ثقافة أنتم الذين تسمون أنفسكم رؤساء مواكب وأصحاب هيئات رؤوسكم مشحونة بالقذارات الناصبية التي صبتها المرجعية الشيعية العليا في رؤوسكم من طريق الشيخ الوائلي وسائر الخطباء الذين يسيرون على نهجه ومن تلامذة مدرسته. وقبل قليل ذكرت لكم من كتابه هذا نحو تفسير علمي للقرآن كيف اعتمد على ما ذكره السيد الخوئي في تضعيف الرواية وما ذكره الفخر الرازي في تفسير كاف هاء يا عين صاد وانتقل بعد ذلك للاستهزاء والسخرية بحديث إمام زماننا في تفسيره للقرآن في كاف هاء يا عين صاد التي هي رمز قرآني للمشروع الحسيني تعلنون أنكم تنصرون الحسين تنادون يا حسين تنصرون الحسين بأية طريقة بأية فكرة البعض من الشيعة هنا عندنا في لندن وهذا الأمر سئلت عنه مرارا يقولون نحن لا نعلم الموكب الفلاني لا ندري من أين يشتري اللحم باعتبار يقدمون طعاما بعد نهاية المجلس وهنا مشكلة في قضية اللحم الحلال المذبوح بالطريقة الشرعية لأن المصادر مختلفة هناك مصادر للحم الحلال حقيقة وهناك مصادر للحم يقال عنها حلال وما هو بحلال فهؤلاء من الشيعة من الذين يرتادون مجالس الحسين يقولون الحسينية الفلانية الموكب الفلاني نحن لا نعلم من أين يشتري الطباخون الذين يطبخون الطعام في هذه الحسينيات أو في هذه المواكب لا ندري من أين يشترون اللحم والبعض منهم يحتاط فلا يأكل أنا أقول لهؤلاء شيء حسن الإنسان يتفحص يتحرج يحتاط هذا شيء حسن أنتم تفحصون عن حلية اللحم والذي لو أكلتموه سيتحول إلى غائط تلقون به في بيت الخلاء لكن هذا الغائط الذي يصبونه في رؤوسكم لماذا لا تسألون عن حليته هذا الحرام لحم الخنزير هذا الذي يصبونه في رؤوسكم لماذا لا تسألون عن حليته هذا الذي سيبقى معكم إلى أن تموتوا وقد يكون سببا في أن يحول إيمانكم إلى إيمان مستودع إلى إيمان عارية يسلب منكم في أي مقطع من مقاطع حياتكم لماذا لا تسألون عن حلية ما يدخلون في رؤوسكم أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه النقطة هناك الكثير من المطالب رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه السيد طالب الرفاعي عن الشيخ الوائلي وعن ثقافته الفخرية الرازية وهو في مقام المدح لا في مقام الانتقاد أو في مقام الاعتراض فإنه في مقام مدح الشيخ الوائلي وهو من أكثر الناس خبرة بأجواء النجف ومجالس الشيخ الوائلي مع السيد طالب الرفاعي.
على الجانب الآخر سماحة السيد، يبدو أن علماء النجف يعيشون حالة انفتاح واضحة على الآخر، فهذا الشيخ الوائلي يقول من أن نسبة الكتب السنية في مكتبته تصل إلى 95%، وواضح مدى تأثر الشيخ الوائلي بالفكر الإخواني والفكر القطبي، فما هي علاقتكم بسماحة الشيخ الوائلي على المستوى الشخصي أو على مستوى حزب الدعوة؟ وقد ذكرتم في كتابكم الأمالي أن الشيخ الوائلي لم ينتمي إلى حزب الدعوة رسميا، لكنه كان بنفس الاتجاه.
أصادق على كل كلمة قلتها عن الشيخ الوائلي، هو كذلك. وقد أضاف إلى ما قلت، أنا قلت 10% وكذا، هو يقول 5%. الوائلي أول ما بدأ كان يتسلح في خطاباته أو يتقدم في خطابه الذي أخذ به الشهرة، كان يرجع إلى تفسير الفخر الرازي. ثقافته فخرية رازية تفسيرية، وأنا كنت أتابع الشيخ أحمد في ذاك الوقت وأراجع فخر الدين الرازي، فأجد الشيخ أحمد مضمون خطابه تقريبا 80-90% من مأخوذ من الفخر الرازي، من تفسير الفخر الرازي. ثم بعد ذلك كان يأخذ من في ظلال القرآن، يأخذ من كتب السنة. فثقافة الشيخ أحمد الوائلي مزدوجة، شيعية وسنية معا، يعني هو شيع الرجل، ومن وجوه الشيعة، ومنبره يعتبر المنبر الأول في العراق. نعم ما قاله صحيح. أما في قضية انتماء للدعوة كما ذكرت لم ينتمي، ولكن كان متعاطفا. وذكرت في الأمالي أنه لما احتجنا في النجف إلى شو يسمونه الرونيوم، شو يسمونه جهاز الرونيوم للطبع،
نعم،
التجأنا إليه والرجل تبرع وجاب لنا الجهاز، وكنا نطبع به النشرات.
الحسين النجس الدم حتى بعد استشهاده. الحسين الذي كان ساذجا إلى الحد الذي صار ألعوبة بيد الأمويين، وتدخلت الأصابع الأجنبية فخدعوه وجاءوا به إلى العراق لكي يقتل لتمزيق الوحدة الإسلامية، مع كل احتراماتي للوحدة الإسلامية. الحسين الذي كان يقاتل تحت رايات قتلة أمه الزهراء وتحت رايات معاوية ويزيد بن معاوية، الحسين الذي حين أردنا أن نفهم مشروعه المرموز في القرآن رجعنا إلى الفخر الرازي كي نعرف أن كاف هاء ياء عين صاد بحسب الناطق باسم المرجعية الشيعية العليا المعاصرة في النجف الشيخ الوائلي من أن هذا حديث عجوز مخرفة، وهذا عبث في كتاب الله مثل ما قال في كتابه نحو تفسير علمي للقرآن. هذا هو الحسين الذي حينما نزوره إنما نزور عظاما وتراب. فالحسين في كربلاء هو عظام وتراب، ونحن لا نزور هذه العظام وهذا التراب، إنما نزور موقفاً وصرخة مدوية. لا أدري في أي كتاب وجدت المرجعية من أن الزيارة تكون بهذه النية، إنني أزور الموقف والصرخة المدوية نيابة عن المرجعية وعن الشيخ الوائلي وعن الشعب العراقي، قربة طاعة إلى الله تعالى. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 67.
الواقع هذول اللي يتشاورون، احنا عندما نروح الى كربلاء نقف على عظام او نقف على تراب، هاي غلطانين. انا جاي اقف على موقف، مو جاي اقف على تراب، لا لا، انا جاي اقف هنا على صرخة دوت وما تزال مدوية، ما احتواها التراب، ما تزال مرفرفة على هذا المكان. أنا واقف هنا على مجموعة من المثل أبو الشهداء جسدها على صعيد الطف، ففي واقع الأمر أنا مو رايح أزور لعظام بالية. ها يا كربلاء يا عبير الجراح وزهم الدول وزهو الدم العلوي لأبي، ويا صرح مجد بناه الحسين وأبدع في رصفه المعجبي، ويا شمة من شمات الخلود تشد الأنوف إلى الأطيب، سيبقى الحسين شعارا على أصيلك والشفق المذهب. إذن أنا في زيارتي للحسين ما رايح أزور لي قطعة من التراب أو قطعة من العظام البالية أبدا، لأنه لو كان هكذا لما نشط الظالمون بالمنع عن زيارته. أرجوك، لو كان الحسين عظام بالية ما خافت عروش الأمويين ولا عروش المتوكل وأمثال المتوكل ولا عروش أذيالهم إلى يومك هذا. نعم، لو كان الحسين ذلك النمط من العظام البالية لما أرعب هؤلاء، لكن أرعبوه وتصوروا أن بالقضاء، يعني تصوروا أن ضرب القبر يضرب الحسين. أبدا، صدقني الحسين أكبر من أن الحسين مضمون، والمضمون لا يموت، الحسين مضمون والمضمون لا يقوى الهدم على القضاء عليه. انتهى والضريح والإيوان، مات هاوى الشموخ والعنفوان، إنما تهدم الحجارة والمضمون يبقى على المدى ويصان. إذن أنا ما واقف على قبر بعظام بالية، وإنما واقف على صرخة أسمعها مدوية، والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد.
الكلام لا يحتاج إلى تعليق، فإننا لا نزور ترابا ولا نزور عظاما بالية، وإنما نزور موقفا وصرخة مدوية. ما أجده في أحاديث أهل البيت، الزيارة هكذا تكون، من زار الحسين، من زار قبر الحسين. وزيارات تقول قلبوا خدودكم على قبر الحسين، هكذا قرأنا وهكذا تعلمنا في ثقافة العترة الطاهرة. أما أننا نزور موقفا، نزور صرخة مدوية، هذا الذي لا أفهمه أنا. خذوني على قدر عقلي، لا أطيل في التعليق. رجاء أعرضوا لنا الوثيقة رقم 68، وهي في نفس هذا الاتجاه، في نفس هذا الذوق.
جاي أقبل فضة، أقبل خشبة، أبدا. أنا واقف على موقف، مو واقف على تراب، لا، أنا جاي أقدر ألمح خلف الضريح موقف، ألمح خلف الضريح صوت يهدر لا يزال يملأ أبعاد الوجود، والله لا أعطيكم بيدي عطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. أنا ألمح من وراء هذه الأحجار كتلة من الدم التي قذف بها الحسين إلى السماء وقال هكذا ألقى الله وأنا مخضوب بدمي، مغصوب علي حقي.
وعلى نفس هذا الهراء. الوثيقة رقم 69.
إذن أنا عندما أوقف على قبره ما جاي أوقف لي على أحجار أمجدها، أنا مو شي ما أنس، ما عندي مخ، ما عندي فكر تجي تصحح لي فكري، لا مو واقف على حجر أنا ولا واقف أكرم لي ميت، أنا واقف أكرم موقف، واقف على هالقبر مو على القبر نفسه، واقف على موقف من المواقف.
الحسين ميت، هو ليس واقفا على ميت، هو يزور مواقف. رجاء أن أعيد بث هذه الوثيقة.
إذا أنا عندما أوقف على قبره ما جاي أوقف لي على أحجار أمجدها، أنا مو شي ما أنس، ما عندي مخ، ما عندي فكر تجي تصحح لي فكري، لا مو واقف على حجر أنا ولا واقف أكرم لي ميت، أنا واقف أكرم موقف، واقف على هالقبر مو على القبر نفسه، واقف على موقف من المواقف.
والله اللي يعتقد أن الحسين دمه نجس وأن الحسين عظام بالية، هذا لا عنده مخ ولا عنده فكر ولا حتى المرجعية التي تنشر هذا الفكر عندها مخ وعندها فكر. هذا هو منطق العترة الطاهرة، هذا هو الحسين، هذا مسلك منهج، هذا مسلك ومنهج تريد المرجعية الشيعية العليا المعاصرة أن ينتشر في الوسط الشيعي، لأن شيخ الوائلي اتخذ هذا المنهج على طول حياته. القضية ليست خاصة بالحديث عن الحسين، ها هو يتحدث عن رسول الله بنفس المنطق. اعرضوا لنا الوثيقة رقم 65.
تعتبر أن اللي يوقف على قبر النبي مشرك، تعتبر اللي يوقف على قبر النبي كافر أو ابعد عنه، وروح محمد كله تراب صار، عش عندك واقف على التراب؟ وأنا ما أقول تراب، كان أنا مواقف على الجسد، كان شو أقول الجسد تراب تراب قال تراب، أنا شو اسم الجسد؟ الجسد راح صار تراب، أنا ما واقف على الجسد، واقف على مغمول محمد. هل مقر تنبه لجين هذا المكان اللي به النبي، هذا المكان اللي عاش به رسول الله، اللي به ظلال النبي، اللي به روح النبي مرفرفة. أنا ما واقف على ترابات، واقف على مضمون، واقف على موقف. مو الشاعر الإسلامي يقول له وعفرت خدي، وعفرت خدي في ثرى مس عفره لجبريل، من جنحيه ريش مزغب، وفيه محاريب لآل محمد بهن ضراعات إلى الله تنصب، وآثار أقدام صغار، وآثار أقدام صغار، ومهجع إلى الحسنين الزاكيين، وملعب وصوت رحى الزهراء تطحن قوتها إلى جلد كبش حيث تجلس زينب، رؤى سوف يبقى الدهر يروي جلالها، وتبقى على رغم البساطة تأشب. إذن أنا واقف على مكان بذكريات، واقف على مكان بنفح النبي، بعطر النبي، واقف على مكان كان يهبط به الوحي، يعني رمز أكرم به رسول الله مو أكثر. أنا ما جي أجي أقول أن جسد النبي صار تراب أو ما صار تراب، ما يهمني هذا أبدا، شنو هو تحت بعد محفوظ أو مو محفوظ ما يهمني، أنا ما واقف أتبع التراب، واقف أتبع روح محمد، أكرم النبي، والله عز وجل أمرنا أن نكرم النبي.
نزور الذكريات. على أي حال أعتقد أننا أصبحنا قريبين من وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشراف. نذهب إلى فاصل الأذان، وبعد الفاصل أعود إليكم. السلام على الحسين الوجيه وعلى جده وأبيه وأمه وأخيه وتسعة المعصومين من ذريته وبنيه ورحمة الله وبركاته. مثلما قلت من أن الكلام الذي عرضته عليكم الذي ذكره الشيخ الوائلي رحمة الله عليه في زيارته لسيد الشهداء من أنه لا يزور ترابا ولا يزور أحجارا ولا يزور عظاما بالية ولا يقف على قبر ميت، إنه يزور موقفا ويزور صرخة مدوية ويزور ما يزور من هذه الصور التي تحدث عنها. قلت ذلك منهج يتخذه الشيخ الوائلي ويعتقد به، ولذا الكلام هو هو عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو يعتقد مثلما يقول من أن رسول الله تراب. ربما تراجع نوعا ما في آخر كلامه لأنه التفت إلى سوء حديثه، هو يعتقد بهذا، هذه القضية متكررة، فأراد أن يخفف من الكلام نوعا ما وقال من أنه يزور ذكريات. رجاء أعيد بث الوثيقة رقم 65.
تعتبر أن اللي يوقف على قبر النبي مشرك، تعتبر اللي يوقف على قبر النبي كافر أو ابعد عنه، وروح ومحمد كله تراب صار، عش عندك واقف على التراب؟ وأنا ما أقول تراب، كان أنا واقف على الجسد، كان شو أقول الجسد تراب تراب قال تراب، أنا شو اسمي الجسد، الجسد راح صار تراب، أنا ما واقف على الجسد، واقف على مضمون محمد. هلا مقر تنبه لي زين، هذا المكان اللي بيه النبي، هذا المكان اللي عاش بيه رسول الله، اللي بيه ظلال النبي، اللي بيه روح النبي مرفرفة، أنا ما واقف على ترابات، واقف على مضمون، واقف على موقف. أه؟ مو الشاعر الإسلامي يقول له وعفرت خدي، وعفرت خدي في ثرى مس عفره لجبريل، من جنحيه ريش مزغب وفيه محاريب لآل محمد، بهن ضراعات إلى الله تنصب، وآثار أقدام صغار، وآثار أقدام صغار، ومهجع إلى الحسنين الزاكيين، وملعب وصوت رحى الزهراء تطحن قوتها إلى جلد كبش حيث تجلس زينب، رؤى سوف يبقى الدهر يروي جلالها، وتبقى على رغم البساطة تأشب. إذن أنا واقف على مكان بذكريات، واقف على مكان بنفح النبي، بعطر النبي، واقف على مكان كان يهبط به الوحي، يعني رمز أكرم به رسول الله مو أكثر. أنا ما جي أجي أقول أن جسد النبي صار تراب أو ما صار تراب، ما يهمني هذا أبدا، شنو هو تحت بعد محفوظ أو مو محفوظ ما يهمني، أنا ما واقف أتبع التراب، واقف أتبع روح محمد، أكرم النبي، والله عز وجل أمرنا أن نكرم النبي.
تقبل الله زيارتكم للمضمون، وتقبل الله زيارتكم للموقف وللذكريات، هنيئا لكم بهذه الزيارات. الأحاديث واضحة، الزيارة موجهة لرسول الله نفسه، الزيارة موجهة للحسين نفسه، كلامه هو هو الشيخ الوائلي وهو يتحدث عن أمير المؤمنين. رجاء أعرض لنا الوثيقة رقم 66.
إرادة لبعث التشكيك وين في هذا القبر، إرادة على أنه الحقيقة علي بن أبي طالب ما أقدر أسمي عند قبر، لأن علي بن أبي طالب مو فرد كيان ينضم بالقبر أبدا. يعني أنا عندما أقف على علي ابن أبي طالب ما أوقف لي على عظام، لا، الواقع ليش ما أقف لي على عظام؟ لأن إذا كانت مشألة عظام، عظام الآدميين منتثرة شرقا وغربا، إذا أنا عندما أوقف على مكان يرتبط بعلي ابن أبي طالب، أنا أوقف على معالم تشدني إلى شخصية معنوية، أوقف على مكان يخص لأنه أثر يرتبط بكيان معنوي، مو جاي أدور العظام وين مدفون العظام، ولا أدور لي قبر، ها؟ لا 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 أبدا. أنا الواقع علي ابن أبي طالب عندما أقف عليه ما أشمي مدفون بقبر أبدا.
منطق أعواج أهواج، منطق كله جهل. هذه الآلاف المؤلفة من أحاديث أهل البيت في زياراتهم، إن كان ذلك في نصوص الزيارات أو كان في الأحاديث التي حدثتنا عن آداب زياراتهم، عن فضائلها، عن الحث والدفع بنا باتجاه الزيارة فيما يرتبط بثقافة الزيارة. هذا الكم الهائل من حديثهم وكلامهم وطقوسهم ونصوصهم وزياراتهم يتناقض 100% مع هذا المنطق الأعوج الذي هو منطق المرجعية الشيعية العليا المعاصرة في النجف. إذا كانوا يرفضون هذا فعليهم أن ينبهوا الناس، عليهم أن ينبهوا الشيعة، لأن الشيعة تعلم من خلال حث المرجعية ودفعها الناس باتجاه الوائلي. الناس هكذا يتعاملون مع الوائلي على أنه نبي معصوم، لأن المرجعية تنزهه، ولأن المرجعية تؤيد فكره وتدفع الشيعة باتجاهه. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. أحاول أن أستعجل ما بقي عندي من المطالب، رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 78. الوائلي يحدثنا لماذا نحتفل بعاشوراء؟ أنتم احكموا بأنفسكم، هكذا أراد الأئمة منا أن نحتفل بعاشوراء لهذا السبب، لهذه الحكمة؟ أعرض الوثيقة رقم 78.
لأن في واقع الأمر إحنا عندما نحتفل بعاشوراء ما جاي نجي نبكي على الحكام لأن دم ولحم شال الدم على الأرض وتقطع اللحم، لا، يوميا من أبناء كلنا دم ولحم يصير يتقطع على أي أمثال يمين، نعم، في كل يوم. إحنا ما جاي نتمسك بدم أريق ولا بلحم قطع أبدا.
ماذا تقولون أنتم؟ رجاء أعيد بث الوثيقة.
لأن في واقع الأمر إحنا عندما نحتفل بعاشوراء ما جاي نجي نبكي على الحكام لأن دم ولحم شال الدم على الأرض وتقطع اللحم، لا، يوميا من أبناء كلنا دم ولحم يصير يتقطع على أي أمثال يمين، نعم، في كل يوم. احنا ما جاي نتمسك بدم اريق ولا بلحم قطع ابدا.
احاديث رسول الله دائما تقوم بعملية مقارنة حينما يتحدث عن نفسه وعن عترته الطاهرة، من ان دمهم دمه، ومن ان لحمهم لحمه، ومن ان سلمهم سلمه، ومن أن حربهم حربه. هناك مقارنة دائما بين دمهم ودم رسول الله، بين لحمهم ولحم رسول الله، بين سلمهم وسلم رسول الله وبين حربهم وحرب رسول الله. عودوا إلى حديث الكساء الشريف، عودوا إلى دعاء الندبة الشريف، عودوا عودوا. ما عندي وقت، كان في نيتي أن أتحدث عن هذه النقطة، ولكن أنتم عودوا بأنفسكم. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 80.
يوم العاشر هو يوم من الأيام مثل باقي الأيام، أصوم مثل ما أصوم باقي الأيام، وإذا كان كذلك ماكو مانع أبدا، صوم مستحب والإنسان يؤجر عليه.
هذا هو فقه جعفر بن محمد الصادق، أن نصوم يوم عاشوراء وهو صيام مستحب ونثاب ونؤجر عليه، هكذا هو فقه آل محمد. رجاء أعيد بث الوثيقة.
يوم العاشر هو يوم من الأيام مثل باقي الأيام، أصوم مثل ما أصوم باقي الأيام، وإذا كان كذلك ماكو مانع أبدا، صوم مستحب والإنسان يؤجر عليه.
الوثيقة 81.
إذن في واقع الأمر أن الصيام إذا كان بقصد الفرح مع حزن أهل البيت فهو محرم، وإذا كان لا بقصد القربة إلى الله هذا شيء مستحب ويثاب عليه الإنسان.
والله ما أدري، أريد كلمة واحدة يتفوه بها هذا الرجل تأتي مطابقة لحديث أهل محمد، لا أجد ذلك. هذه أحاديثه في الأمور المهمة وفي العناوين الأساسية، لماذا يا أيتها المرجعية الشيعية العليا المعاصرة في النجف الأشرف تريدون من الشيعة أن يضللوا بهذا المنطق الأعوج المخالف لمنطق العترة الطاهرة؟ لماذا؟ لماذا هذا الإصرار؟ وثيقة رقم 74، وهي وثيقة مشهورة عندكم.
وتسحبها برجلها تقول لك شوف هاي التربة، قول لا تعبدوها. لك يا أخي هاي قدامك دي أسحبها برجلي، ليش هالسطحية أو ليش هالتعمد عدم الفهم؟ يخلص هاي ما تخلص زين؟
يدوس ويسحق تربة الحسين برجله، والبعض منكم أيها الشيعة الأغبياء الثولان تعدون هذه كرامة من كرامات الشيخ الوائلي. يا غبران، لذلك قلت هذه الوثيقة مشهورة، لأن كثيرين يعدون هذه كرامة من كرامات الشيخ الوائلي. رجاء أعيد بث الوثيقة.
وتسحبها برجلها تقول لك شوف هاي التربة، قول لا تعبدوها. لك يا أخي هاي قدامك دي أسحبها برجلي، ليش هالسطحية أو ليش هالتعمد عدم الفهم؟ يخلص هاي ما تخلص زين؟
يفتخرون بها. سيد مرتضى العسكري داس تربة الحسين التي يسجد عليها، أنا لا أتحدث عن تربة كربلاء، تربة كربلاء نحن ندوسها بأرجلنا، إنني أتحدث عن التربة التي تؤخذ للسجود أو تؤخذ للشفاء، فحينئذ تكون لها خصوصية. أما تربة كربلاء فإننا إذا أردنا أن نقدسها فذلك سيكون حرجا على الناس الذين يعيشون في كربلاء والذين يأتون للزيارة، وإلا فهي تربة مقدسة في حد ذاتها، ولكن الأمر سيكون في غاية الحرج إن لم يكن مستحيلا. كيف نتعامل معها حينئذ؟ كيف نسير عليها؟ كيف نأكل ونشرب وكيف تجري سائر الأمور الأخرى. شيخ الوائلي يتحدث عن تربة في جيبه يخرجها ويدوسها بحذائه، وهذا الأمر فعله أكثر من مرة. الذين يعرفون تفاصيل حياته يعرفون هذا الأمر، والأمر تكرر من السيد مرتضى العسكري ومن غيرهما. والشيعة الأغبياء الغبران يعدون ذلك فضيلة لهذا العالم أو ذلك الخطيب. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ أنا أقرأ من كامل الزيارات من أوثق كتب حديث أهل البيت، وهذا الباب هو الباب 95، الرواية 5 عن إمامنا الصادق: من باع طين قبر الحسين فإنه يبيع لحم الحسين ويشتريه. فقدسية تربة الحسين بقدسية لحمه، ولكن الوائلي هو لا يقدس لحم الحسين ولا دمه، فدم الحسين بعد استشهاده نجس عنده، ولحم الحسين لا قيمة له. لذا قبل قليل وهو يتحدث عن الاحتفال بعاشوراء، رجاء أعيد بث الوثيقة رقم 78، الوثيقة رقم 78 أعيد بثها رجاء. هذا هو موقفه، ويبدو هذا موقف المرجعية الشيعية العليا المعاصرة في النجف، لأنها لا تعترض على ذلك ولا ترشد الناس إلى الحقيقة. هكذا يقول إمامنا الصادق: من باع طين قبر الحسين فإنه يبيع لحم الحسين ويشتريه. الرواية 3 عن أحدهما، إما عن الباقري أو عن الصادق صلوات الله عليه: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من طين فحرم الطين على ولده، أكل الطين حرام. الإمام هكذا يقول: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من طين فحرم الطين على ولده. قال: فقلت السائل يسأل الإمام: ما تقول في طين قبر الحسين؟ فقال الإمام: يحرم على الناس أكل لحومهم، وهو أكل التراب، أكل الطين، ويحل عليهم أكل لحومنا، يعني تراب كربلاء، ولكن الشيء اليسير منه مثل الحمصة. فتراب كربلاء يمثل لحم أهل البيت. هذه رواياتهم وأحاديثهم أنا أقرأ عليكم من كامل الزيارات، من أوثق وأهم كتب حديثنا، مصدر من أهم مصادر الثقافة الحسينية بحسب منطق العترة الطاهرة. أنا لا أنقل لكم من كتب سيد قطب أو من كتب المخالفين، أنا أنقل لكم من عمق ثقافة العترة الطاهرة. فأين ثقافة المرجعية الشيعية المعاصرة من هذا؟ أين ثقافتها الحسينية؟ حسين هذا الذي تداس تربته بالأحذية، بحذاء الوائلي وبحذاء مرتضى العسكري وأضرابهم، ولا قدسية لتربته، هذا ما هو بحسين الذي أعتقد به أنا على الأقل، وما قيمتي أنا؟ ولكن من حقي أن أتحدث عن معتقدي وعن عقيدتي. رجاء أعيد بث الوثيقة 74
وتسحبها برجلة تقول لك بس شوف هاي التربة قول لها تتعبدوها. لك يا أخي هاي قدامك جاي أسحبها برجلي، ليش السطحية أو ليش التعمد عدم الفهم؟ يخلص هاي ما تخلص زين.
وعلى نفس هذا السياق فإنه يريد أن يدفن القائمين بالعزاء الحسيني بالنحو الذي هو لا يرغب فيه، أن يدفنهم أحياء. لماذا؟ لا ندري. الوثيقة رقم 75.
كان عندهم عزم هالسنة، هم مصرين أن يشترونهم بعيرة ويركبون عليها واحد يسووه عليل وينسون بهايد بارك بلندن تبالدين طلعون العليل. لا مو دا احكي لك قصة أنا، لا احكي لك واقع، نبالي مو دا احكي لك لطيفة، لا واقع هذا نبالي شوي زين. هذولا انت تتصور ذول على رسلهم؟ لا لا مو على رسلهم بلا كلام. هذا اللي يريد يحول لي الحسين، يحول لي الحسين الى مسخرة مهزلة، يريد يحول لي الحسين فرد قاسم لبسي ما ادري شنو مرت هلهل واربع جبن ملبس. ولكني عاد انتو باي عصر باي تاريخ انتو وين تلقصون على جراحنا تلعبون على جراحنا؟ احنا وين يا حلال الان؟ شنو هالكلام؟ شنو الوضع هذا؟ من وراءكم انتو؟ قلت له والله انا لو اظفر بهؤلاء ادفنهم ببلوعة وهم احياء.
الحمد لله الذي ما اظفرك يا شيخ احمد، والحمد لله الذي خلص الشيعة منك، وما صرت حاكما حتى تفعل الأفاعيل بهم. بينما الدرباشة وأصحاب الدرباشة أحرار، نحن لا شأن لنا بهم. ما هو موقفه من الدرباشة؟ الوثيقة رقم 76. الدرباشة يمكن أن يكون لها وجه مقبول، ربما البعض لا يعرف ما المراد من الدرباشة، طقس من طقوس الدراويش والصوفية السنة، يطعنون أنفسهم بالسكاكين والخناجر والآلات الحادة. يمكنكم أن تدخلوا على اليوتيوب واكتبوا درباشة ستشاهدون، لا حاجة للحديث عنها أكثر من ذلك. رجاء أعيد بث الوثيقة حيث يتبين لنا أن الشيخ الوائلي وهو ينطق عن المرجعية الشيعية العليا المعاصرة من أنه لا بأس في ذلك، فلماذا إذن الإشكال في التطبير بينما الدرباشة هي عملية طعن في الأجساد أيضا؟ أعيد بث الوثيقة 76.
يعني أن واحد يروح عبد الباشا مثلا أو يبرد زجاج، الأولياء بعض الأولياء الله يثبت وجوده عن طريق المعجزة. طيب أنا ما أنقذك بهذا أبدا أبدا ما أنقذك. لما أنت تقول أن هذا إنما يستعملها بدعاء ولي والولي هاي اللي يظهر وجوده يبرهن على أنه متصل بالله بدليل أن الأشياء مضرة ضرغانة وأشياء مضرة. أقول ممكن إلها وجه مقبول وما
على نفس هذا النسق الوثيقة رقم 77 وهو يتحدث عن ظاهرة في الوسط الصوفي في حلقات الذكر حينما يرددون أذكارهم وهم يهزون رؤوسهم ونحن لا نشكل على ذلك. الناس أحرار في عقائدها وطقوسها ولكن نقول للشيخ الوائلي لماذا أنت هنا لا ترى عيبا وحينما تكون الطقوس في الوسط الشيعي تريد أن تدفن المعزين والمشاركين في العزاء الحسيني تريد أن تدفنهم أحياء في بالوعة لماذا؟ رجاء اعرض لنا الوثيقة رقم 77.
وسيلة العبادة شنو وسيلة العبادة؟ وسيلة العبادة عند هذا شيء وعد هذا شيء آخر. لا أجي أنا أصير بديع ها؟ وقعدنا بعض الناس يقول دوري شنو مصطولين قاعدين يهزون برؤوسهم يشوي إن شاء الله الله ها؟ هذا عنده وسيلة توصله إلى الله هكذا. خليك أنت عندك تأديب أعلى من هذا احترمه لأن هذا الآن دا يتحرك باتجاه الوصول إلى الله. التام عندك مثله مو الشكل وعندك أشياء وأشياء ها؟
إذن لماذا لا تكون مؤدبا يا شيخنا أبا سمير ولا تتحدث بهذه الطريقة عن سرداب الغيبة المقدس؟ الوثيقة 57 شيخ الوائلي يطالب بطم السرداب الشريف 57 اعرضوها لنا.
اولا صاحب الزمان معروف اذا اكو سرداب هذا اللي صارت الهرجة عليه. سرداب كان بدار الامام العسكري بسامرة دنيا حارة اغلب شو دور سامرة بالصيف حطهم بيه سرداب مثل النجف عينان واحد عن الحر يتقي به الحر ما له علاقة بالموضوع ابدا. حتى انا اكثر من مرة اتخطر بالعراق دعوت الى ان نجيب تراب نطمه ونخلص منه نسريح من عنده لانه المشاكل جايبنا عريضة طويلة بلا فايدة. ايش ابدا من يقول الامام امام غاب السرداب شنو معنى السرداب هذه وحدة.
واصرار من الشيخ الوائلي مثلما قال وكم مرة يطالب بهذا الموضوع. وثيقة رقم 58
هذا السرداب المكان اللي كان بدار الامام العسكري كان تعرف من العراق الدنيا حارة بالصيف ينزلون يسوون سرداب المكان اللي يسوي سرداب يسوون بسرداب يسكنون بيه والا مو احنا والامام طب هنا لا مو شيء. وانا لك مرة على المنبر قايل والله لو بيدي على اجيب لك كم حبل تراب واسده ورايح الناس منه والشكل.
فلماذا لا تكون مؤدبا يا شيخنا الوائلي وتحترم هذه الأماكن مثلما تطالب الآخرين أن يحترموا وسائل العبادة وطرق الذكر عند الاتجاهات المختلفة؟ إصرار من الشيخ الوائلي على طم السرداب وعدم تقديسه. الوثيقة رقم 59
على أي حال واسمهم شوية ما أكو عندنا في المركز يعني يتولى الواقع تنقية في الأمور سرداب سدة في ملابس قمة راضي في ملابس يزير يعني ما شنو عليهم من اللي هو شعر ها ما باخذ وجوده وعدم وجوده شنو ما عندنا شيء مقدس يعني هذا الامام كلام الله عليه عندنا سرداب او دار او ارض كان يدخل ارض كان يمشي عليها او دار كان يقعد بها يعني عملنا مقدس الدار كلها او الارض كلها لا مو الشكل ليش أوجد مجال للدهم وللشبه؟ وإلا هذا الشبه مثل ما ذكرت لك مو أكثر من هذا، كان يراقب والدار مراقبة وملاحقة غاية الملاحقة. ولهذا
فنحن لا نقدس السردابة ولا دار الإمام ولا التراب الذي يمشي عليه، ولكن الصحابة نقدس ترابهم. الوثيقة رقم 60 رجاء.
في موضوع عدالة الصحابة، احنا ما نريد من وراء عدالة، يعني من وراء بحث هذا الموضوع ان ننقص من قيمة الصحابة. يعني يجب ان يعلم السامع اننا الان اذا وجدنا تراب يطأه الصحابة نحن نقدسه.
وثيقة رقم 61، ليس فقط نقدس تراب الصحابة ونتبرك بتراب أقدامهم. وثيقة 61،
لأنه قبل كل شيء احنا يجب أن نعرف أن الآن إذا نحصل تراب الأقدام اللي يسحقه الصحابة الطاهرون، ها؟ الأبرار الأوفياء الذين حملوا الكتاب والسنة والذين امتلأت قلوبهم بالإيمان، هذا النمط من الصحابة الموصوف بهذه الصفات، احنا لو نحصل على تراب أقدامنا نتبرك به الآن.
لا تقل لي إنه يقصد مجموعة معينة، هذا هو كتابه، تجاربي مع المنبر، الدكتور الشيخ أحمد الوائلي، دار الزهراء للطباعة والنشر، وهذا الكتاب كتبه في آخر أيام حياته، تجاربي مع المنبر، الطبعة الأولى 1998. متى توفي الشيخ الوائلي؟ 2003. فهذا الكتاب ألفه في آخر أيام حياته، هذه عقيدته وهذا فكره. وهذا الكتاب لا تقل لي من أنه يخاطب المخالفين، هو قال في المقدمة هذا الكتاب يقدمه لخطباء المنبر الحسيني، الإهداء إلى أخوة الدرب الذين تتابعت قوافلهم في طريق أبي الشهداء الممتد من يوم شهادته حتى الساعة إلى آخر كلامي. إنه يتحدث عن خطباء المنبر، فهذا إهداؤه لخطباء المنبر الشيعة. ماذا يقول في الكتاب؟ صفحة 111، هو يقول خطواتي في المنهج، هذه خطواته في المنهج، المنهج الذي يتحدث عن عبر أحاديثه، منهجه، منهجه الفكري والعقائدي ومنهجه في الخطابة. صفحة 111 يبدأ هذا الفصل خطواتي في المنهج. صفحة 123، ويأتي من بعد أئمتنا، من بعد أئمتنا المعصومين. إنه هنا يتحدث عن مصادر الثقافة الحسينية، ويأتي من بعد أئمتنا المعصومين، ما قال هو المعصومين ولكنه يقصد الأئمة المعصومين، ويأتي من بعد أئمتنا سلفنا الصالح. من هم هؤلاء سلفنا الصالح؟ هؤلاء هم الطاهرون الذين كان يتحدث عنهم. ويأتي من بعد أئمتنا سلفنا الصالح، من هم؟ سدنة الإسلام وحملة علوم الشريعة وفقهاء الأمة ليكونوا من روادنا في طريق المنبر بإحياء ذكرى أبي الشهداء كتابا وشعرا وممارسة، وعلى سبيل المثال، على سبيل المثال لا الحصر، أمثلة من هؤلاء من السلف الصالح، من سدنة الإسلام، من حملة علوم الشريعة، من فقهاء الأمة، من روادنا في طريق المنبر. وعلى سبيل المثال لا الحاصر، من هم هؤلاء؟ الشريف الرضي والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وهكذا، هؤلاء هم سلفنا الصالح بعد أئمتنا. ذكر الشريف الرضي والإمام الشافعي، واحد من الشيعة هو الشريف الرضي والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، وهكذا يستمر في حديثه وكلامه، إنه يتحدث عن هؤلاء وأمثالهم وأضرابهم وأسلافهم. رجاء أعيد بث الوثيقة رقم 61.
لأنه قبل كل شيء احنا يجب أن نعرف أن الآن إذا نحصل تراب الأقدام اللي يسحقه الصحابة الطاهرون، الأبرار الأوفياء الذين حملوا الكتاب والسنة والذين امتلأت قلوبهم بالإيمان، هذا النمط من الصحابة الموصوف بهذه الصفات، احنا لو نحصل على تراب أقدامنا نتبرك به الآن.
وعلى نفس هذا السياق الوثيقة رقم 79.
انتقلت المآتم، بدأت تتطور. تعرف أن من جملة من كان يعقد المآتم الإمام الشافعي، نعم الإمام الشافعي بالذات، إلى مأتم للحسين رثى فيه الحسين بأبياته الشهيرة: ومما نفى نومي وشيب لمتي فخاريف أيام لهن خطوب. هاي قصيدة الباعية اللي يقول بها: قتيل بجنب الطف. هذه باعيته اللي: فمن مبلغ عني الحسين رسالة وإن أنكرتها أنفس وقلوب، قتيلا بجنب الطف كان قميصه، إلى آخر باعيته. قصيدة نصون عليها كان الإمام الشافعي يأسى فيها ويتألم إلى مصارع الطف، ويضمنها معاني أبعد من العاطفة، مو مثلا عاطفة. زين. والحسن البصري الرجل كان يقعد وعندما يذكر الحسين يبكي، يقول الخوارزمي: حتى يصطفق جنباه من البكاء على الحسين، ويسيح: واد الله لأمة قتل ابن دعيها ابن نبيها.
ماذا يقول عن مكتبته؟ 90%. رجاء الوثيقة رقم 1 تحدثنا عن أن مكتبة الشيخ الوائلي 90% من كتب المخالفين، ويفترض أن الجالسين أيضا إذا كانت عندهم مكتبات في بيوتهم الجالسون في مجلسه فإن مكتباتهم كذلك. الوثيقة رقم 1.
الآن عندي مكتبتي وأعتقد مكتبة كل واحد من الجالسين 90% منها من كتب المذاهب الأربعة. زين. وفرد 10% أفرض من كتبنا. زين، أنا ليش أهضم أن كتابة في طب وأتصفحه وأقرأ بكل إمعان وبكل موضوعية، وإذا أكو بي دليل قيم أعتز بي وأباركه؟ ليش أنت كتابي ما تخليه يدخل لي في ليه؟ شو المانع؟ هاي مسألة فكر، الفكر ما بي عدوى أبدا، فكر خلي يدخل وأقرأ، أنت أقرأ دلزم الكتاب. قلت لو
ماذا يقول في آخر كلامه؟ 90% من كتب المخالفين أو فد 10 أفرض، لأن النسبة أكبر من ذلك، فد 10 أفرض، هكذا نفرض فرضا من أنها من كتبنا من كتب الشيعة. رجاء أعيد بث الوثيقة رقم 1.
الآن عندي مكتبتي وأعتقد مكتبة كل واحد من الجالسين 90% منها من كتب المذاهب الأربعة. زين. وفرد 10% أفرض من كتبنا.
زين أنا ليش أهضم أن كتابة في طب وأتصفحة وأقرأ بكل إمعان وبكل موضوعية، وإذا أكو بي دليل قيم أعتج بي وأبارك، ليش أنت كتابي ما تخلي يدخل لك؟ ليش المنع؟ هاي مسألة فكر، الفكر ما بي عدوى أبدا، فكر خلي يدخل وأقرأ، أنت أقرأ دلزل كتاب. قلت له
ربما يتصور البعض من أن شيخ الوائلي حين قال 90% من كتب المخالفين قد بالغ، لم يكن قد بالغ حينما قال 10% أفرط. هو يعلم من أن نسبة كتب المخالفين في مكتبته أكثر من 90%، ولذلك قال 10% أفرض أنها من كتبنا. أعرضوا لنا الوثيقة رقم 2.
وحياتك أنا اجتمعت لي بعالم رجل أزهري كبير، اجتمعت بي ودار بيني وبينه حديث، قال لي أنتوا شو تدرسون عندكم في النجف؟ اذكرت له من جملة ما ندرس، قلت له ندرس الفقه المقارن، فقه المذاهب الأربعة إلى جانب فقه الإمام الصادق. قال لي عجيب، تدرسون الفقه المقارن؟ ليش لا؟ شو المانع؟ فقه الإمام أبو حنيفة ندرسه، فقه الإمام الشافعي ندرسه، فقه الإمام مالك ندرسه، فقه الإمام أحمد بن حنبل ندرسه إلى جانب فقه الإمامية، وندرسه بكل موضوعية والناقشة بكل روح. قال لي هكذا قبل هكذا تتعجي غريب عليك، أنت الأزهر في بدء تأسيسه، الأزهر لما تأسس في بدء تأسيسه إيش كم مدرس كان أكو بيه؟ مو 5؟ قال لي نعم 5. قلت له مو كان يدرس الشافعي والحنبلي والمالكي؟ نعم، والمذاهب الأربعة والإمامي، كل المذاهب الخمسة تدرس في الفقه في الأزهر الشريف، مو هكذا؟ قال لي بلى. كعينة عدنا الآن ده يدرس هذا المعنى، وموجود في كلية الفقه ده يدرس. قال لي زين الكتب اللي تعتمدون عليها؟ قلت له الكتب تفضل أنا أراويك، أدخلك إلى مكتبتي 95% من مكتبتي من كتب المذاهب الإسلامية الأخرى، و5% من كتب الإمامية، بس أنا أطب وياك إلى مكتبتك الآن، إذا لقيت عندك كتاب شيعي لك حق. سكت هو. قلت ليش تسكت؟ ليش؟ أنت ليش ما تنفتح؟ إيش دعوة هالبعبع؟ شايف أنت شنو؟ إحنا شنو؟ فقهنا منين مخذي؟ مخذي من الحسن والحسين. الحسن مو ابن كسرى ولا ابن هرقل، الحسن والحسين ولا رسول.
ليش ما تنفتح؟ انفتح الشيخ الوائلي، وماذا جنينا من هذا الانفتاح؟ وانفتحت المرجعية الشيعية العليا المعاصرة، وجنينا منها هذا الهراء. الآن نذهب إلى الوثيقة رقم 47، وهو يحث الشيعة على قراءة كتاب، على قراءة بحث، يحثهم على قراءة هذا البحث الذي يتحدث عن إمام زماننا وهو في غاية النصب. الرجل فقد بوصلة التمييز. يا حسين بالفهم الحقيقي، البوصلة الفائقة. ماذا أقول في مقدمة البرنامج؟ يا حسين البوصلة الفائقة التي لا تخطئ تشخيص الطريق وتعيين الاتجاهات أبدا، إذا ما أحسننا التعامل معها. الرجل فقد البوصلة، بوصلته تقوده إلى الضلال. اعرضوا لنا الوثيقة رقم 47.
يعني تغطية هالأبعاد هذه وغيرها في مسألة الإمام المهدي يحتاج بها الرجوع إلى كتب مطولة، وما ممكن نجيب عليها بهالعجالة.
لكن
احنا نرشد،
نعم،
نرشد إلى المؤلفات في هذا الباب.
نعم،
مؤلفات في هذا الباب كثيرة، ولعل أنا شفت من المؤلفات يعني الواقع للأستاذ العبادي وهو من علماء مكة المكرمة، وعلى ما أتخطر يعني يمكن صحيح الأثر في أخبار المهدي المنتظر، يمكن من النوع شيء من هالقبيل. الأستاذ العبادي بحث المسألة من وجوه متنوعة، وبحثوها جماعة من علمائنا وجماعة من حملة الأقلام عندنا وأرباب الفكر عندنا بصورة مفصلة بعنوان الإمام المهدي، وأشرت أنا إلى المصادر، وإن شاء الله عندي كتيب صغير ربما يصدر قريبا وهو زيف النقول فيما قيل ومن يقول. إن شاء الله أنا سأستعرض بهذه المسألة وأنص بها على ثبت لهذه المؤلفات في الإمام المهدي، وبالإمكان التعرف على هالفكرة وتغطيتها الكامل.
أولا ليس هو الأستاذ العبادي، هو الشيخ عبد المحسن العباد، وليس من علماء مكة، هو من علماء المدينة. وما هو بكتاب، هو بحث نشر في مجلة عنوانه هذا: عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر. والمجلة التي نشر فيها مجلة الجامعة الإسلامية، العدد الثالث، السنة الأولى، ذو القعدة 1388 هجري، شباط 1969 ميلادي. البحث كله في 40 صفحة، بحث ناصبي من الطراز الأول. الرجل لا يعرف اسم المؤلف، لا يعرف عنوانه، لا يعرف عنوان البحث. أنا لا أريد أن أتحدث عما جاء فيما كتبه عبد المحسن العباد، فقد استهزأ بإمام زماننا استهزاء قبيحا، واستهزأ بالشيعة وعقائدهم. لكن لأن البرنامج عن الحسيني، ولأن الحلقة عن حسيني المرجعية الشيعية العليا المعاصرة في النجف، والتي يتحدث عنها في الثقافة الحسينية الشيخ الوائلي، فأذهب إلى ما جاء بخصوص سيد الشهداء. ماذا جاء بخصوص سيد الشهداء في هذا البحث الذي كتبه عبد المحسن العباد؟ وقال أبو الحسن السمهودي المتوفى سنة 911 هجري، ويتحصل مما ثبت في الأخبار عن أي المهدي أنه من ولد فاطمة، وفي أبي داود أنه من ولد الحسن، يعني الحسن المجتبى. والسر فيه، لماذا المهدي من ولد الحسن المجتبى؟ والسر فيه ترك الحسن الخلافة لله شفقة على الأمة. فجعل القائم بالخلافة، يعني فجعل الله أو فجعل القائم يعني الإمام المهدي، فجعل القائم بالخلافة الحق عند شدة الحاجة وامتلاء الأرض ظلما من ولده، لأنه ترك الخلافة. وهذه سنة الله في عباده، أنه يعطي لمن ترك شيئا من أجله، من أجل الله، أفضل مما ترك أو ذريته، أو يعطي ذلك لذريته. وقد بالغ الحسن في ترك الخلافة ونهى أخاه عنها، نهى الحسين عنها، وتذكر ذلك الحسين، تذكر ذلك ليلة مقتله، ليلة عاشوراء، وتذكر ذلك ليلة مقتله فترحم على أخيه. وما روي من كونه، من كون المهدي من ولد الحسين، فواه جدا، كلام ضعيف. الإمام المهدي من ولد الإمام الحسن المجتبى لأنه لم يكن طامعا في الخلافة، وأما الحسين فكان طامعا في الخلافة وطالبا للدنيا، لذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد عاقبه وحرمه من أن يكون المهدي من ولده، وإنما هو من ولد الحسن المجتبى لأنه ترك الخلافة. هذا هو المنطق الموجود في هذا البحث. وأما المهدي فهو محمد ابن عبد الله، يعود نسبه إلى الإمام الحسن المجتبى، محمد ابن عبد الله العلوي، هذا هو المهدي الذي يتحدث عنه هذا البحث ويستهزئ بإمام زماننا وغيبته وبسرداب الغيبة، مثلما يستهزئ الشيخ الوائلي أيضا. أفلس الشيخ الوائلي يستهزئ بسرداب الغيبة؟ هذا أيضا يستهزئ بسرداب الغيبة في بحثه وكلامه. المهدي وهو محمد ابن عبد الله العلوي الحسني من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه الخلاصة التي يصل إليها. وأيضا من جملة ما يستهزئ به من كلامه ومن كلام العلماء الذين نقل عنهم من علماء النواصب: فلم تره بعد ذلك عين، يعني لم ترى الإمام الحجة الغائبة بعد غيبته كما تزعم الشيعة، فلم تره بعد ذلك عين، ولم يحس فيه بخبر ولا أمر، وهم ينتظرونه كل يوم، يقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم: اخرج يا مولانا، ثم يرجعون بالخيبة والحرمان. ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آنا، إلى أن يقول: ولقد أصبح هؤلاء، أي الشيعة الذين يعتقدون بالحجة ابن الحسن العسكري الذي غاب، ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم وضحكة ليسخر منهم، وضحكة ليسخر أو ليسخروا أو ليسخروا منهم. ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم وضحكة ليسخر منهم للتأكيد، وليسخر منهم للتعليل، القراءتان صحيحتان، ليسخر منهم كل عاقل. انتهى كلام ابن القيم، ابن القيم الجوزية، وهو تلميذ ابن تيمية. هذا هو المنطق والحديث الذي جاء مذكورا في بحث عبد المحسن العباد، والشيخ الوائلي أول عنوان يطرحه للتثقيف المهدوي، يطرح هذا العنوان ويمدحه: ضاعت البوصلة عند الرجل لكثرة ما تشبع به من الفكر الناصب والمخالف للعترة الطاهرة. رجاء أعيد بث الوثيقة رقم 47.
يعني تغطية هالأبعاد هذه وغيرها في مسألة الإمام المهدي يحتاج بها الرجوع إلى كتب مطولة، وما ممكن نجيب عليها بهالعجالة.
لكن
احنا نرشد،
نعم،
نرشد إلى المؤلفات في هذا الباب.
نعم،
مؤلفات في هذا الباب كثيرة، ولعل أنا شفت من المؤلفات يعني الواقع للأستاذ العبادي وهو من علماء مكة المكرمة، وعلى ما أتخطر يعني يمكن صحيح الأثر في أخبار المهدي المنتظر، يمكن من النوع شيء من هالقبيل. الأستاذ العبادي بحث المسألة من وجوه متنوعة، وبحثوها جماعة من علمائنا وجماعة من حملة الأقلام عندنا وأرباب الفكر عندنا بصورة مفصلة بعنوان الإمام المهدي، وأشرت أنا إلى المصادر، وإن شاء الله عندي كتيب صغير ربما يصدر قريبا وهو زيف النقول فيما قيل ومن يقول. إن شاء الله أنا سأستعرض بهذه المسألة وأنصبها على ثبت لهذه المؤلفات في الإمام المهدي، وبالإمكان التعرف على هالفكرة وتغطيتها الكامل.
جهل بأسماء المؤلفين، بأسماء البحوث، وهذا ليس مهما، جهل بمضامين البحوث. كيف ترشد الناس إلى بحث يتحدث عن الحسين بهذه الطريقة؟ هذا هو الحسين الذي تريد المرجعية الشيعية العليا المعاصرة تريد أن تعرضه للشيعة عن طريق عميد المنبر الحسيني، من أن الحسين طالب للدنيا، ومن أن الله عاقبه فلم يجعل المهدي من ذريته وإنما جعل المهدي من ذرية إمامنا الحسن المجتبى لأنه كان تاركا للخلافة ولم يكن طامعا في الدنيا. هذا هو المنطق الذي يريد الوائلي أن يعلم الشيعة عليه، هذا هو منطق المرجعية الشيعية العليا المعاصرة في النجف. إذا لم يكن هذا منطقها لماذا لا يوجهون الناس؟ فإما أن المرجعية جاهلة ولا تعلم ما يجري حولها، وإما أنها تاركة لواجباتها، وهذا وهذا يؤدي إلى القول بالقدح في عدالتها. الجواب ما هو؟ أجيبونا. الذي يظهر لي من أن المرجعية تريد لهذا الفكر أن ينتشر، وإلا لماذا هذا الإصرار على نشر فكر الشيخ الوائلي؟ وفي نفس هذا السياق، في نفس سياق الحديث عن الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما، في نفس هذا السياق أعرض لكم جانبا من حديث مرجع معاصر هو سيد كمال الحيدري، وهو يتحدث عن واقع المؤسسة الدينية فيما يرتبط بعقيدتها، بعقيدة الكثير من علمائها في الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة التي تتضمن حديث المرجع المعاصر السيد كمال الحيدري فيما يرتبط بالحسنين صلوات الله وسلامه عليهما.
هو الحق مخش انصاف مشتغل عليه كان البدي من الناس اللي مشتغل على هاي القضية التاريخية اللي هو وايد معنى بهذه القضايا بقوا قضية كيف سواها التاريخ حتى يقول بأنه أعطى السلطة إلها. نعم بيني وبين الله شاف شنو؟ شاف هو كان يبي يحارب ولكنه بدأ ما كده
أدوات ما
هو قاعد في البيت خلوه فأحسنت أقول ما أعطى هو هذا الكلام. أقول هو إنه ما هذا أقول ما أعطى هذا من الشائع والكتب اللي إحنا كتبنا 100 كتاب منظف الحذر صدر الحذر صارت بقابة على أي نحو حتى منه مشتغل مشتغل بينه وبينه خالف أبابه لأنه استهدى بعضه الجواب بالأحسن. ومن هنا أنا شايف فضلاء بيني وبينه وأعتقد بفضله يقول ما عندنا الشك أنه كان أكو خلاف بين الحسن والحسين في قضية معاوية، ولكن الإمام الحسين ما قدر يستضيف لبيت القضية في هذه القضية بشأن مختلف معه ويجيبه بشواهد تاريخية كثيرة. يقول كثيرا ممن خالفوا الإمام الحسن راحوا علمه للإمام الحسين قالوا له قال له ما دام أخوي هالشكل أنا ما دام حيا
ما أتجاوز
ما أتجاوز
حتى كلام بعد ما صار بينها.
أقول إيش أقول لك؟ أقول روح أقرأ التاريخ، ولكن مو من أقرأ التاريخ عزيزي، من أقرأ من أدري شو؟
وإلا كل الذين كانوا من أتباع الإمام الحسن الذين خالفوا موقف الإمام الحسن مولانا أولا تصريحاتهم واضحة وكانوا من المقربين وأكابر كانوا يعني الخواص مولانا ما كانوا العوام كلهم بيني وبين اختلفوا معه إلا الإمام الحسن سلام الله عليه ولا في مكان هذه أنا من الأدلة التي أستدل بها على أنه فكرة الحسن ما كانت موجودة وهو أنه مورد واحد ما قال له الإمام سلام الله عليه تجدون على من تعترضون تعترضون على إمام شنو؟
معصوم
معصوم أنت تعترض بيني وبين الله أنه يطلع الحجة بيني وبين يقول فريشي تعترض عليه أنت
في حق الإمام
حسين
كان مدرك
يا أخي و لا استكشف واقعا انه ما كانت العصمه
عند الاصحاب
اقول ما كانت العصمه اقول احنا هذه اسسنا لها كلاميا ثبوتا تقول هذه من ادله العدم ثبوت العصمه لا ما دا اتكلم عن عدم وجودي اثباتا مثل ما يقول ثبوتا دا اتكلم اقول هذه من الادله بدليل انه سلام الله عليه بيني وبين ربي مجرد مولانا راح الحسن مولانا
هذا ما نقله السيد كمال الحيدري عن فضلاء فضلاء يعني من العلماء البارزين ومن الأساتذة في الوسط الحوزوي العلمي الديني الشيعي قولوا ما تشاءون القضية أكبر من ذلك أسوأ من ذلك ولكنني عودتكم لا أتكلم من دون وثائق وإلا فإن عندي من المعلومات الكثير والكثير لكنني عودتكم لا أتكلم إلا بالوثائق وأعتقد الكلام واضح إن كان ما يتبنى السيد كمال الحيدري أو ما نقله عن فضلاء الحوزة العلمية الدينية الشيعية ماذا أقول وماذا أعلق بعد كل هذا الذي سمعتموه هذا هو حسين المرجعية الشيعية المعاصرة وإذا كانوا يرفضون ذلك فعليهم أن يرفضوا هذا هو حسينهم أنا أتبرأ من حسينهم هذا حسين أخرق الذي يتحدثون عنه ما هذا هو حسين ابن فاطمة أبدا هذا حسين من صناعتهم هم من صناعة وائليهم من صناعة حوزتهم من صناعة مؤسستهم من صناعة المرجعية نفسها إذا كانوا يرفضون ما أقول فعليهم أن يقولوا من أن كلام الشيخ الوائلي مرفوض عندنا ولا نقبل به ومن أن حسينا ليس هذا هو الذي يتحدث عنه أحمد الوائلي رجاء أعيد الوثيقة رقم 51 ففي الإعادة إفادة كما يقولون
انت شقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد الكاف كربلاء والهاء هلا في العترة والعين ما ادري شنو ويقوم يسطر لك من الحكي ما ادري ما هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه ما ادري شلون البسيطة يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزى العجوز مخرفة كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال
إذن هناك إمام مخرف تفسير مخرف حديث مخرف ولا بد أن يكون هناك إمام أصلي هذا يذكرنا بالوثيقة الدبرية والتي تدور أحداثها في الحرم الحسيني في مكتب وكيل المرجعية الشيعية العليا المعاصرة حينما كان بطل الوثيقة يوقع على الأدبار، لكنهم يتحدثون عن حسين كلك وعن حسين أصلي، فلا ندري الشيخ الوائلي كان يتحدث عن الحسين الكلك أم عن الحسين الأصلي، ولا نعرف من هو الحسين الكلك ومن هو الحسين الأصلي. غاية ما يظهر لنا من أن حسين المرجعية الشيعية المعاصرة العليا في النجف هو الحسين الذي يتحدث عنه الشيخ الوائلي. رجاء أعرض لنا الوثيقة الدبرية، وأتمنى من المشاهدين أن يركزوا النظر على بداية الوثيقة حيث الحديث عن الحسين الكلك، الكلك يعني عن الحسين المزور، عن الحسين الخدعة، عن الحسين الذي لا حقيقة له. أن يركز المشاهدون على بداية الوثيقة حيث الحديث عن الحسين الكلك وعن الحسين الأصلي.
الحسين الأصلي وهذا الكلك المرتضى، مرتضى وقع عدل
زين،
مرتضى وقع عدل، وقع عدل. لا ما بحب
بسرعة صالح عدل مو توقع، صالح 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 مو توقع
هذا الحدث يجري في حرم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أنا أقول المرجعية الشيعية العليا المعاصرة في النجف، ألا تأخذها الغيرة على هذا الذي يجري في الحرم الحسيني؟ أم أن هذا شيئا ليس مهما، لأننا ما رأينا شيئا قد تغير أو قد تبدل، ولا سمعنا حتى بكلمة واحدة ولا بلفظة واحدة ولا بآه حتى في الخفاء صدرت من المرجعية الشيعية العليا المعاصرة في النجف. رجاء أعيد بث الوثيقة الدبرية.
الحسين الأصلي وهذا الكلك المرتضى، مرتضى وقع عدل
زين،
مرة يمنع مرتضى وقع عدل، وقع عدل. لا ما بحب
صالح عدل مو توقع.
ختاما أقول للذين يعتقدون بحسين الذي تقدمه لهم المرجعية الشيعية العليا المعاصرة، لا أملك إلا أن أذكركم بالوثيقة الديخية. رجاء أعرضها.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش ايش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قال لي تستعجل وش دا اقول لك تركب يعني خلاقه امي شيني خلاقه امي شيني بقول لك مكان حركه صدمه فقش ديخ عربي فقش نفس عبارته كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركب فلان وغاي دير لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
هل هناك من مصداق واضح على الديخية هذه من الذي تحدثت عن في بداية هذه الحلقة حينما عرضت لكم الوثائق ومنها الشيخ الوائلي ينسب الأكاذيب إلى سيد الشهداء ويقول من أنه قاتل تحت راية يزيد ثم رجع ودافع عن هذه القضية من أنه قد قاتل تحت راية معاوية بقيادة سفيان بن عوف، ولا أدري هل أن الفعل أقبح من العذر أم أن العذر أقبح من الفعل، وكلاهما قبيح، كذب في كذب. وبعد ذلك يرشدنا إلى مصادر لا علاقة لها بالموضوع وهو يتحدث بكل عنجهية وثقة كاملة. هل هناك من مصداق أوضح من مصادق الديخية من هذا الذي عرضته عليكم وفي كل التفاصيل في كل الوثائق؟ خلاصة القول في حسين هذا الذي يتحدث عنه الشيخ الوائلي وتتبناه المرجعية بحسب الظاهر، لأنها هي التي تنشر فكر الوائلي، إلا إذا رفضت فكر الوائلي وأعلنت عن ذلك فحينئذ نقول هذا الحسين هو حسين الوائلي، ما هو بحسين المرجعية. ما دامت المرجعية تحث على نشر فكر الوائلي فحسين هذا الذي يتحدث عنه الوائلي هو حسين المرجعية الشيعية العليا المعاصرة في النجف. بالنسبة لي على الأقل وأنا لا أملك إلا نفسي، أوجه خطابي إلى إمام زماني وأقول يا ابن رسول الله، هذا المعتقد الذي يتحدثون عنه هذا قول أبتر يجمع بين التقصير الواضح والسفاهة العقائدية والسخف العلمي، ويجمع كل نقص في الجانب العقائدي ويتوج بالجهل المركب، فضلا عن التسطيح الواضح البين في كل ما تقدم من حديث ومن كلام في الوثائق التي عرضت. أبرأ إليك يا ابن رسول الله، يا إمام زماني، يا بقية الله، من حسينهم هذا ومن عقيدتهم الحسينية هذه، أبرأ منها في كل لحظة من لحظات حياتي إلى لحظة موتي، فإنني لا أعتقد بحسين أوصافه هكذا، مشروعه هكذا، غاية في السذاجة والتسطيح والتقصير العقائدي والسخف العلمي والجهل المركب. الحلقة طالت وأعتذر من طولها، لأن كثيرا من المطالب بقيت ولا بد أن أتناولها فيما بقي من أيام هذه العشرة. اليوم السابع وهذه هي الحلقة السابعة، يوم أبي الفضل العباس. نذهب إلى فاصل نستمع إلى الشيخ هادي الكربلائي رحمة الله عليه.
لقد سقط العلم وقتل ابن والدي. الله يجابك يا سيدي يا ابا عبد الله. الإمام حمل من المخيم غارة توجه إلى الميدان. الراوي يقول الإمام عاينت إجا قريب من مصرع أبي الفاضل حول حمل شيئا صار يشمه. يقول على بعد ما عرفت شد مش هناك مقدار ايضا نزل حمل شيء صار يشمه ويضمه. يقول قلت انت شوف شنو هذا تقدمت زين اللي اوشد واذا هي يمين ابي الفاضل الله اكبر وشمال ابي الفاضل. الهي بيمين ابي الفاضل احفظنا ايماننا. الهي بشمال ابي الفاضل اجمع شملنا اللي وزعنا احنا بديهنا. وصل الامام الى اخيه رآه مفروخ الهام. لسان حال الامام يقل لاخويا قل لغيرك ليلة الجمعة ادعي لغيرك عيوني واللي الك خلي على بالك الله يقضي ان شاء الله. اذا اذكرنا غيرنا ترى الله يستجيب الدعاء اكثر مما ندعي نفسنا لأن الله يطلع عز وجل عن عدنا مروة ورحم ونذكر غيرنا. قل قل غيرك على صوابي من يطيح ويا أخول وات أخو مثلك نصيح يا أبو فاضل ريت موت قبل موتك واستريح ولا بالحالة تشوفك عالي قمر هاشم ظل يلوج من الصواب والاحتيان اكثر يلوج بهالمصاب قعد عنده وشال راسه من التراب. يقول له ابو الفاضل يقول له بالله عليك مهلن طيلي يا ابو الفاضل الله ان شاء الله يعطيك النور وياي والمؤمنين بالبصر والبصيرة. ابو فاضل لا عنده عين يمنى ولا يسرى شقرا لك ترى بعضها ما اقدر اقراها لكن الرجل اللي شاف الزهراء قالت له انت مصيبة السهم وعين ابو فاضل لا تقرأ. شوف الزهراء لاني انا حاضر بكل مجلس ما اقدر اسمع هالمصيبة. فابو الفاضل لما الحسين اخذ رأسه في حجره تخيل الى انه عدو يريد قطع رأسه قال له يا هذا اعطيني مهلة حتى يأتي اخي اودعه ويودعني. فقال اخي انا اخوه قعد عنده وشال راسه من التراب. يقل له بالله عليك مهلا طيني ليش تستعجل بكتل بي يا روف ومن اخويا ليش تمنعني الشوف حتى يعذرني ولو شاف الكفوف مقطعة او شنه بعد تمكيني. بعض الزوار ليلة الجمعة حاضر ان شاء الله بسلامة الحوت ترى انت عادتك تبات الليل والصبح تروح لأهلك وشي لو ترى بعد الظهر والعصر بطيت على أهلك ترى يظلون ينتظرون وقلبهم يتروح. امامنا الحسين مضى الى المعركة العائلة منتظرة. شو وقت يجي الامام ويجيب الخبر لعل ابو فاضل سالم لعل مرورة من هل بين الجماعة الامام الحسين مر من هنا جاء قريبا من المخيم بنات رسول الله نظرنا اليه خصوصا العقيلة التفتت الى سكينة قالت بني استقبلي اباكي. قلت يا ابوش ولشدي عن عمك. استقبلت سكينة قالت ابا هل لك علم بعمك اوالت لقيتها تبشتك اوالت لقيتها تبشتك تقل عمي العباس وير شرب ماي ونسى ما نسينا العطش وقلوبنا ذابت من الحر عباس. تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي اذا العدا سلم.
يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت. بحق أخيك الحسين أسألكم دعاء جميعا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أمان الله.